بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد الترحاب والسلام الممزوج بالمودة والإخاء والوئام نيابة عن مسلمي سابيني، نقدم إلى شيخنا الفاضل أبو عمار المصري راجلا الله عز وجل أن يجيبه على هذا الحضور. فشيخنا الفاضل المحاضر فهو علم على رأسهما، فإنه من الدعاة المشهورين في العالم الإسلامي الحمد لله. فمن لم يراه هنا فقد يراه في القنوات الرائدة كإقراء والناس إلى غير ذلك. فهو الشيخ الباشوش. Et comme on dit ici en France, c'est le chef heureux. Il est toujours sourire. دائما ضاحك باسل. ولله الحمد. نسأل الله عز وجل أن يتيبه. ويجمع معه مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. فنبدأ عن شيخنا الكريم، فهو شيخ كريم وهو من أهل الله وخاصته، وهذا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. فشيخنا هو حامل كتاب الله، وكما قال علي على لساني فإنني أخذت بعض هذه النقطة من كتابه القيم رحلة مع الصادقين. فتحدث الشيخ عن نفسه فقال: لقد فقال عن رحلتي في طلب العلم: لقد بدأت رحلتي متأخرا، فحفظت القرآن بفضل الله تعالى، ثم بدأت بعدها في حفظ متون الأحاديث من صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، وقرأت أكثر من تفسير القرآن الكريم، واعتنيت بدراسة الفقه والسيرة وغيرهما من العلوم الشرعية. فالحمد لله شيخنا الفاضل فإنه متمكن أمكن في الشريعة وفي الفقه، فإن شاء الله تعالى سوف نستفيد به من محاضرتنا هذا حول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها إن شاء الله تعالى إذا كان هناك استفسارات فإن الشيخ فهو إن شاء الله تعالى قادر على أن يجيب الأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يجيبه وأن يفتح عليه الحمد فينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أنا سعيد جدا برؤيتكم، أحبكم في الله، وربنا يجمعنا وإياكم في الجنة مع الحبيب المصطفى. قولوا آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دايما بقول يا جماعة حاجتين، سبحان الله أنا واحد من الناس ما بحضرش فيهم، لكن الله عز وجل يفتح على كل إنسان يتكلم في هذين الأمرين، اللي هما إذا أردت أن تتكلم عن القرآن وإذا أردت أن تتكلم عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فعلا دي حقيقة، يعني أنا عندي في برنامج ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ضمن الأشياء العجيبة التي حدثت في حياتي الدعوية. أنا بدأت الدعوة من أكثر من 20 سنة، ولما بدأنا برنامج ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في قناة إقرأ، وكان ذلك من حوالي من 3 سنين، فإذا بمدير القناة بيقول لي: شيخ محمود، يعني إحنا كل برنامج بيبقى له دورة برامجية. دورة برامجية ممكن 8 شهور، ممكن سنة، ممكن 6 شهور، ممكن سنة ونص. فالبرنامج ده أنت بحضره قد إيه؟ قلت له: هذا البرنامج لأني أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا محدد له معاده ووقته من أول ما نبدأ فيه لحد ما ننزل القبر. ينفع؟ قال ينفع. هي كده، ما دمت تتكلم عن النبي عليه السلام يأتيك المدد من عند المولى عز وجل، وما دمت تتكلم عن القرآن يأتيك المدد من عند المولى عز وجل، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. فحديثنا اليوم كما اختاره إخواننا وأحبابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا. أنا ما جهزت شيئا في هذا الموضوع، لكن زي ما قلت لكم حينما تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمولى عز وجل هو الذي يفتح عليه. الله عز وجل جعل النبي قدوة وأسوة. خد بالك، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته كنبي إما أن يكون نبيا ملكا وإما أن يكون نبيا بشرا، فاختار النبي أن يكون بشرا نبيا، وده من شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما برضه عرض عليه أن تصير له جبال مكة ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وسلم. فلو كان النبي ملكا كان هيبقى صعب علينا أن احنا نتأثر ونقتدي به، لأن لو فعل أي طاعة منا سوى ملك وإحنا بشر، فلا أستطيع بشر أن يرتدي بملك. فمن رحمة الملك سبحانه وتعالى أن جعل النبي بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج وينجب وينام، وكل يعني أعراض البشر يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. اكتملت أحوال النبي ليكون لنا قدوة. قبلة، فلو كنت فقيرا فالنبي معاش الفقر فله لك فيه الأسوة والقدوة، ولو كنت غنيا ستجد القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت اتجوزت فلك أسوة فيه، ولو كنت عديت بلاش السيرة ديت برضه لك أسوة فيه صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أنجبت ولو كنت أصبحت أبا أو جدا برضه لك أسوة وقدوة، لو كنت عشت حياة الصحة والمرض لك فيه الأسوة والقدوة. فكل اللي مراحل أي حياة إنسانية مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون لنا فيه الأسوة والقدوة. تزوج الصغيرة والكبيرة، تزوج البكر وتزوج الثيب، أنجب ومات أولاده، خبرك انتصر وهزم، مرض وصحى، عاش ومات، كل أحوال البشرية استوعبتها حياة النبي علشان لا تجد نقصا في حياتك إلا وقد وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك كيف تكون القدوة والأسوة فيه صلى الله عليه وسلم. هكذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا خلق الإنسان لوالدين، أول حاجة أنت تعبد ربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نخلع مكتبة الفضاء عشان ما أعرف يهمكم كده صغار ولا محتاجة مش محتاج؟ طب خلاص. وما خلقت الجن والإنس إلا صوتك واضح، صوتك واضح مع صاحبك. لا محتاج. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الوظيفة الثانية للمسلم اللي هي إيه؟ إن أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعبد الكون ده كله لربنا سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وده اللي قاله تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ربيعي بن عامر لما سأله رستم قائد يوسفوس. سأله سؤال عجيب جدا، قال من أنتم؟ وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ لو حضرتك تعرضت لسؤال زي دوت، واحد بيقول لك انتوا مين؟ وايه اللي جابكم هنا؟ هتقول له ايه؟ هتقعد تفكر كده، هتقول له والله يعني انا راجل مسلم يعني امنت بالله وامنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهتقعد تلاقي نفسك محتاج قواميس ترجع لها عشان تعرف انت مين. انما هو رجل اعرابي لكن الهدف عنده محدد وواضح. فقال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. الله، جميل أوي إن أنت تبقى الغاية واضحة عندك، تبقى عارف جديد ليه؟ مش هنعمل بقى زي يقول جينا الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين، وبلد بلا جئت ولا أعلم من أين ولكني أتيت. لا، أنت مسلم وهدفك واضح. وعلشان تعمل الحاجتين دولت، علشان تعبد ربنا وعلشان تعبد الناس لله سبحانه وتعالى، اسوتك وقدوتك صلى الله عليه وسلم. اعبد الناس لله هو النبي. في الحديث الذي رواه مسلم جاء ثلاثة رواق الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي، كان بيعبد ربنا ازاي؟ فلما اخبروا بها كانهم تقالوها، ظنوا ان عباده النبي قليله. في ناس كده، في ناس واخده العباده بالكيلو، يقول لك ما دام بيصلي 50 ركعه يبقى زي الفل. لا، الموضوع مش كده، الموضوع في الاسلام بالكيف وليس بالكم. ممكن تصلي ركعتين وتخلص فيهم لله افضل 1000 مره من 50 ركعه وتنقلهم كده ولا يحصل لك منهم شيء. خد بالك. فسالوا عن عباده النبي فكانما تقالوها، وده بدايه الغلو الذي رفضه النبي. خد بالك، في انسان عنده افراط وفي انسان عنده تفريط. احنا امه وسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا. خد بالك. فهم لما ظنوا كده فده كان بدايه الغلو، والنبي يرفض الغلو تماما في الدين. فقال احدهم: واين نحن من عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تاخر؟ فواحد من الثلاثه قال: اما انا فاصوم ولا افطر، افضل كده صايم طول عمري. واما الثاني فقال: واما انا فاصلي الليل ولا اركض ابدا، طول الليل كده كل يوم العشاء الفجر صلاه ومش هنام ابدا. وقال الثالث: واما انا فلا اتزوج النساء. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن واحد غير ده يقول: والله العظيم ما شاء الله، برافو عليك، ايه ده؟ ايه الهمه الحلوه دي؟ واحد يقدر طول الليل يصلي، الثاني عمال ما شاء الله طول النهار صايم، والثالث مش هيتزوج النساء، ما شاء الله على العباده، الامه دي جميله قوي. انما النبي عارف ان ده غلو، وده فوق طاقه البشر، وده خلاف سنه المرسلين. فقال، شوف بقى ادب النبي، لما حد يغلط ما يقولوش انت غلطت، انت عملت، انت سويت، لا، النبي ما عملش كده. النبي دايما ما يجرحش حد. هي دي اخلاق النبي، ودي اسوه ايه؟ احنا بنتعلم قدوه قدوتنا في النبي عليه الصلاه والسلام. شوف قدوه، شوف النبي بيعلمك ايه؟ اوعى تجرح حد بدعوتك. خلي دعوتك كده جميله ولذيذه، ولما توصل معلومه وصلها بادب. فقال: ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، اما اني لاخشاكم لله واتقاكم له، ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فلما تيجي بقى تشوف بقى جانب العباده، كان النبي اعبد الناس لله صلى الله عليه وسلم. جاء كما عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوق، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فامنا عائشه تقول: يا رسول الله، انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ يرد عليه ايه؟ يا عائشه، افلا اكون عبدا شكورا؟ طب ربنا غفر لي ما تقدم وما تاخر، مع ان النبي ما لم يفعل شيئا فيما تقدم ولا شيئا فيما تاخر، لانه معصوم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا، افلا اكون عبدا شكورا؟ بل صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض الأمة على كثره الاستغفار، مع انه هو اصلا ما عندوش ذنب يستغفر منه، بس بيعلمنا. كان يقول: اني لاستغفر الله عز وجل واتوب اليه في اليوم، خد بالك، اكثر من 70 مره. دلوقتي البخاري في روايه مسلم 100 مره، يبقى روايه مسلم توضح روايه البخاري. تخيل لما النبي يستغفر ربنا ويتوب اليه في اليوم 100 مره، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام، لانه كان يعني الصحابه حتى حبوا يقلدوه، فحذرهم من هذا التقليد، لان في امور خاصه بالنبي، امور خاصه بالنبي عليه السلام. فقال: اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، انتوا مالكوش دعوه بيا. فاصروا على الوصال، فواصل النبي بهم ثلاث ليالي، ثلاث ايام بلياليهم. فلما شق عليهم الامر نهاهم النبي عن الوصال. فالنبي عليه السلام هو الاسوه والقدوه، لكن في امور معينه يقول لك ما تضربش منها بقى، دي بتاعته هو لوحده. ولذلك حتى كان قيام الليل، خد بالك، كما جاء في سوره المزمل، كان فرضا على النبي والصحابه، فضل سنه كامله فرضا على النبي والصحابه، كان فرض. خد بالك، لحتى لما نزل التخفيف بعد سنة فبقي قيام الليل فرضا على النبي وأصبح نافلة في حق الأمة تخفيفا من الله عز وجل على هذه الأمة المباركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة في العبادة لا تخطو على قلب بشر. لما يجي يعلمك يجي مثلا بيصلي لك إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. لأن أنت لو تركت الأمر الحق وده بقى إيه؟ وده ده نداء للناس القرآنيين اللي بينكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك بص أنا أؤمن بالقرآن أما السنة فلا. أقول له طيب أنت القرآن جاء بشكل مجمل في كثير من الأحكام الشرعية. يقول لك مثلا وأقيم الصلاة. أقيم الصلاة إزاي؟ طب أقيمها إزاي ما مش مطلوب في القرآن. مش معروف في القرآن إن الظهر أربع ركعات وإن العصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات وإلى غير ذلك والسنن والضوابط والنوافل. مش معروف الكلام ده في القرآن. كيف تعرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا كما رأيتمون أصلي. إزاي نصلي كما رأيناهم بأعين الصحابة اللي هم وصفوا للتابعين صلاة النبي والتابعين وصفوا لنا. واخد بالك حضرتك؟ فإذا لا تعرف ده من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يقول لك لا معلش ما احنا برضه نتناقش مناقشه علميه. ما اصل ربنا تعهد بحفظ القران ولم يتعهد بحفظ السنه. انت من ضمن الشبهات اللي بتصاب اقول لك لا المولى عز وجل تعهد بحفظ القران والسنه. قول ازاي؟ هو مش ربنا قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون؟ اقول لك اه. تقول لي ما هو الذكر هو القران وربنا تعهد بحفظ القران اهو. اقول لك لا الذكر هنا مش القرآن بس. الذكر هنا هو القرآن والسنة. وهجيب لك الدليل على ذلك أيضا من القرآن. قال جل وعلا في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. واضح كده؟ وأنزلنا إليك الذكر اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. وده من القرآن. واضح كده يا جماعة؟ يبقى اذا ربنا تعهد بحفظ القران والسنه. قول لي طب ازاي تعهد بحفظ السنه اذا كان في احاديث ضعيفه؟ اقول لك صح. بعض الناس على مدى العصور ادخلوا في السنه بعض الاحاديث الضعيفه، لكن الله عز وجل قيد لهؤلاء هذه السنه رجالا اطهارا نقحوا السنه من الضعيف ووضعوا لنا الصحيح من الضعيف. وكان اخر هؤلاء يعني ان شاء الله ما يكونش اخرهم يعني. ان شاء الله يكون في غيره كتير الشيخ الالباني الله يرحمه رحمه وسعه. ما فيش طالب علم ولا عالم على وجه الارض يستغني عن كتب هذا الامام الفاضل رحمه الله رحمه وسعه كل الامين. خدت بال حضرتك؟ يبقى اذا النبي النهارده يقول لك واقيموا الصلاه، اعرف منين بقى؟ من خلال السنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك ازاي تحج، يقول لك خذوا عني مناسككم. يبقى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وشوف الايه سبحانك يا ربي. الآية بتعلمنا حاجة لو قعدنا بس ندقق في الآية كده هنطلع بشوية فوائد في منتهى الخطورة. ربنا قال إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب ما كان ممكن ربنا يقول لقد كان لكم في أدب رسول الله، صح كده؟ في خلق رسول الله، في عبادة رسول الله، في سلوك رسول الله، في أي حاجة بقى خاصة من حياته. أنك لقد كان لكم في رسول الله معاملاته، سلوكياته، أخلاقياته، عباداته، معاملاته، كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه الأسوة والبغض. عشان ما تقولش أنا هتأسى وأقتدي بالنبي في العبادة أما في المعاملة لا، أتعامل بقى براحتي، أتعامل بقى بالربا، أصدم حد، أكل فلوس دولة، أرتشي، أكذب، أخون، أكون ما فيش أمان، ما فيش أمانة. أقول لك لا، خد بالك أنت محكوم بأخلاقيات. الدين ده أصلاً هو دين الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية صالحة الأخلاق. ده سر البعثة كلها في مسألة إيه؟ الخلق. حتى إن في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان لسه ما أسلمش، فبعث أخوه أنيس قال له اذهب فانظر إلى ما يدعو هذا الرجل اللي هو النبي عليه السلام ده، نشوف بس هو بيدعو إيه كده عشان أعرف يعني. فذهب ومكث هناك في مكة ثم عاد إلى أبي ذر الغفاري في قبيلة الغفار، قال رأيت رجلا يدعو إلى حسن الخلق، خد بالك، أو إلى الأخلاق الحسنة. قال ما أراك أغنيتني شيئا، أنا أروح أشوف بنفسي بقى. لكن شاف مروان ايه اول حاجه لمحها ايه؟ انه يدعو الى الاخلاق الحسنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوه والاسوه. بل في الحديث الضعيف نقول الكلام ده للامانه العلميه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين المعامله. الحديث وان كان ضعيفا لكن معناه صحيح. والنبي بقى صلى الله عليه وسلم بيوضح لك بقى ان انت علشان تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لازم تكون على اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا وصف النبي في اخلاقه قال ايه؟ وانك لعلى خلق عظيم. يعني شوف الخلق العظيم انت علوت فوق الاخلاق الحسنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي بقى يحفز الامه تكون على الاخلاق الجميله دي. يقول لك اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا. يقول لك وما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق. ويقول لك ان الرجل لا يبلغ درجه الصائم القائم بحسن خلقه. ويقول لك الا اخبركم باحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال احاسنكم اخلاقا. كل اللي عايز يقرب من النبي في الجنه لابد ان يكون على اخلاق قريبه من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده المثال. ولذلك خد بالك من حاجه، كان احد العلماء قال كده حته جميله قوي، قال لك لما تعوز تعلم الناس اعمل كما يفعل النحات اللي هو بينحت تماثيل، عفوا يعني مع بعض المثال. قال لك هو اللي بينحت تمثال او اللي بيرسم صوره بيعمل ايه؟ يحط الاصل قدامه ويرسم على نفس الصوره. او عايز ينحت تمثال بيحط قدامه صوره وينحت على الشكل ده. قال لك اعمل كده. تخيل ان النبي امامك صلى الله عليه وسلم وارسل للناس صورة متكاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده المطلوب مننا. انت كداعية تربط الناس دايما بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خد بالك؟ فهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لابد من حسن الخلق. على استقبال وتتأسى به لازم تكون أخلاقا حسنة. علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها الزهد. ودايما كان النبي يا جماعة قبل ما يؤمر الناس بحاجة يكون أول من يعمل به. بس خد بالك من حاجه، النهارده لما يجي بعض الاباء يقولوا مش عارفين نربي اولادنا، نربيهم ازاي؟ اقول له اعظم طريقه لتربيه اولادك ان انت تكون قدوه لاولادك. واضح؟ لان ممكن اقعد اكلم اولادي سبع ساعات. اقول لهم اولادي والاخلاق الحسنه والمعامله الطيبه والبسمه الحاليه و ويقول لي انا بسب وبلعن وبشتم وبضرب وبعمل، طب هيستفيدوا ايه؟ ولا حاجه. لازم يشوفوني انا قدوه عشان يستفيدوا مني. بل احيانا الاولاد يتعلموا من الاب حتى ولو لم يتكلم. ممكن الاب ما عندوش وقت يتكلم، لكن هم شايفين الاب ما شاء الله انسان صادق، انسان مصلي، انسان مصلي، بيقرا القران، بيذكر ربنا، بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، معاملاته محترمه، عمره ما سرق حد، عمره ما نصب على حد، بيتعامل بكل صدق وامانه، عنده وفاء للاخرين، عنده بر الوالدين، عنده صله ارحام، عنده احسان الى الجار. كل ده لما الولد يشوفه في الاب اتعلم من غير ما الاب ينطق ولا كلمه. خد بالك؟ ولذلك حتى علمائنا زمان كانوا يقولوا الواحد لما يجلس امام العالم فانه خد بالك فانه يتعلم من لحظه قبل لفظه. اللي هو ايه؟ انت بتتعلم من حال العالم واخلاقه قبل ما تتعلم من كلامه. لان ممكن عالم يقول لك كلامه ما بيعملش بيه فلا تتاثر. والموعظه تحصل بالنسبه لك ولا تتاثر بها بالمره. اما لو كان العالم ده بيعمل بالكلام اللي بيقوله فالتاثير بيكون واضح جدا ويوصلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله كان الجانب ده كان دايما زمان في السلف الصالح كان عندهم وظيفه. الوظيفه دي للاسف اختفت في العصر الحديث وكنت اتمنى ان هي تعود مره اخرى. اللي هي وظيفه المؤدب. وظيفه ايه؟ لما تسمع مثلا عن هارون الرشيد يقول لك فلان الفلاني ده عالم كبير، يقول لك ده مؤدب اولاد هارون الرشيد. مؤدب اولاد فلان الفلاني، لدرجه ان كسرى حتى الكفار كانوا بيتخذوا مؤدبين لاولادهم. يعني كسرى يحكى ان هو في يوم من الايام كان عنده مؤدب لاولاده. فالمؤدب دوت قاعد بيعلم ابنه بعض العلوم يعني. فالولد أخطأ خطأ بسيط كده فالمدرس ضربه ضرب شديد. هو ده مين ده ابن كسرى؟ فالولد قال له يعني أنت ضربتني ضرب؟ أشد من الضرب اللي أنا أستحقه. يعني أنك ممكن تقولي دي غلطة بسيطة وصلحها، ليه ضربتلي الضرب ده كله؟ قال له أردت أن أذيقك ألم الظلم حتى إذا ما أصبحت مكان والدة لا تظلم أحدا لأنك ذقت مرارة الظلم. شفت كان التقديم إزاي؟ يقول له حبيت أدوقك مرارة الظلم عشان لما أنا شايفك ما شاء الله فتى نجيب جدا ومزاحي جدا ولماح، وأنا أتوقع أن أنت تبقى مكان والدك فيما بعد، تبقى في الملك ده، فحبيت أدوقك ألم ومرارة الظلم عشان ما تظلمش حد. فكان الأمراء زمان كانوا يأتوا بالمؤدبين لأولادهم، كانوا يقول لك أهم حاجة تأديب ولدي، أهم حاجة عندي إن ولدي ده يتأدب. يتأدب ده أكثر من مين يتعلم، يعني الأدب أفضل كمان من العلم ألف مرة، لأن كما يقول علماءنا يقول لك قليل من العلم مع كثير من الأدب أفضل من كثير من العلم مع قلة الأدب. إنه ممكن يبقى راجل عنده علم ما شاء الله لكن ليس عنده أدب ولا خلق، وممكن واحد تاني يكون علمه قد كده لكن عنده أدب وخلق يستفيد الناس منه. لذلك حتى أذكر أيام التسعينات تشوف في المكتبات بعض الكتب اللي كان الواحد قلبه يعتصر ألما برؤية هذه الكتب، تحزن جدا لما تشوف الكتب دي، تلاقي عالم طلع كتاب بيشتم في عالم تاني وعالم بيرد على عالم تالت، وده عمال بيقضح ده وده عمال بيشتم في ده. فكنت اقول لهم يا جماعه ارحمونا، الكتب دي تمرض القلوب، يعني الناس دي لو في عندهم شيء من الادب ولو حتى كان يسيرا ما فيش حد يفهم ابدا كان ممكن يشتم في التاني، لان الدين النصيحه، صح كده؟ الدين النصيحه مش الفضيحه، والنصيحه تعالى النصيحه على الملأ فضيحه. انا لما اكون النهارده شايف اي حد خلص في زي صغير عشان نلحق كتاب من غيركم فور. انا النهارده لما اشوف اي حد من اخواني دعاء اخطا خطا ما، هل ده يعطيني الحق ان انا اطلع اشتم فيه واسب فيه والعب فيه؟ طب ليه؟ ما اديني نصيحه، ما اتصل بيه واكلمه بكل رحمه وحنان واقول له مثلا المساله دي فيها الحكم الشرعي فيها كذا، واوضح المساله وهو يقوم يصلح وايه المشكله والرجوع الى الحق فضيله. خد بالك يعني ما فيش مانع اذا انا اخطئ في يوم من الايام واطلع لو سمحت بس الاطفال، صوت الاطفال لو اخواتنا بس يرجعوا الاطفال ورا او يخلوهم جنبهم يعني معلش. معلش صوت الاطفال عالي جدا يعني معلش. أختم القصة الصغيرة ديت اللي توضح لك إن الإنسان لا مانع إن أنت تغلط، لكن الأجمل من أقوله إن أنت تكون وقاف عند الحق وترجع. الإمام مالك وهو شيخ الشافعي كان يجلس في المسجد وكان يأتيه السائل يسأله السؤال معين، وبعدين وهو ماشي الإمام الشافعي قاعد في آخر المسجد جنب عمود كده، فيصطاد السائل يقول له ماذا سألت الإمام وبما رد عليه، فيتعلم منه. فواحد من الإمام مالك قال له أقسمت على زوجتي وقلت لها أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر. حاجة عجيبة، واحد يقول لمراته زوجته والله أنت طالق لو ما كنتش أحلى من القمر. فالإمام مالك قال له خلاص يبقى حسب التطليق، وقعت الطلق لأن زوجتك مش أحلى من القمر. فالراجل راجع خد من المسجد بقى، فقابل الإمام الشافعي فقال له ما السؤال وما الإجابة؟ قال له قلت للإمام كذا، فقال لي كذا، قال لا لا طمن زوجتك لم تطلق. قال لي قال له لأنها أحلى من القمر. قال له أنت شفتها؟ قال له لا اطمن أنا ما شفتهاش. قال له ما بتقول كده إزاي؟ قال له لأن الله عز وجل جعل تقويم خلق الإنسان أفضل من تقويم خلق القمر. قال جل وعلا والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فتقويم خلق الإنسان أحسن من تقويم خلق القمر. فقالوا نرجع لإمام مالك، قالوا نرجع لإمام مالك. جه الإمام الشافعي خد قالوا رتب على مين؟ على شيخ وبقى أستاذ على إمام مالك. فراح عنده فقال له يا إمام أنت قلت لرجل كذا وأنا قلت له كذا، فبما ترد أيها الإمام؟ فقال له طبعا لو واحد جه له كان قال له بقى تكسفني يا ولد قدام الاجانب، فازاي بقى انت تكسر كلامي؟ كان ممكن نقوله كده، لكن شوف بقى الوقوف عند الحق. قال الحق حق أن يتبع، أخطأ مالك وأصاب الشافعي. هي ده بقى ده الإنصاف، وهي نظرة الأخوان الفاضل الدرج إن شاء الله مكملة.
Sa conduite et ça contredisait ce qu'il voulait pour sa communauté. Donc il les a corrigés, il les a remis sur la bonne voie, sur la bonne compréhension, de la meilleure des manières, en disant qu'on est certain à vouloir agir de la sorte. Ne suis-je pas le meilleur? Ne suis-je pas celui, pardon, qui connaît et qui craint le plus à moi? Eh bien, sachez que je jeûne et je rompe le jeûne, je veille et je dors, et je me marie. C'était sur d'autres points, on pouvait, comme on l'a dit, il y avait une adoration spécifique sur laquelle la communauté n'était pas tenue de le suivre. Et il avait pour cela une force spirituelle spécifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait. Hein, on a plusieurs hadiths qui nous parlent de cela, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait en prière, veillait en prière, à tel point que sa peau se fissurait. Tout ça, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné tous ses péchés, et bien quand Aïcha radhiallahu anha l'a demandé, il a dit ne vais-je pas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui Allah avait tout pardonné, et malgré ça, il demandait à Allah le pardon plus de 100 fois par jour. Il faisait parfois un jeûne continu, sans s'arrêter. Et à d'autres périodes, eh bien, il mangeait comme tout le monde. La de même que la veillée nocturne, durant les premiers temps, c'était une obligation pour lui et ses compagnons durant une année. Et ensuite, cela a été abrogé, mais elle est restée une obligation pour lui. Donc c'était une spécificité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple qui nous enseigne à travers sa sunna. Le chef a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé le Coran, et c'est Allah qui s'est engagé à préserver à travers un verset coranique. Et ce verset coranique dit que nous avons fait descendre le rappel et nous sommes chargés de le préserver. Le chef nous explique que le rappel ici, ce qui est visé par le rappel, ce n'est pas uniquement le Coran, le message coranique, mais c'est également la sunna. Alors même si dans la sunna, certains vont dire oui, tout n'est pas authentique, il y a des choses qui doivent être filtrées, effectivement, et ça c'est le travail des savants, et qu'Allah envoie à chaque fois des savants pour travailler cette sunna, donc une de les dernières, il y a largement de quoi faire dans la sunna authentique. Donc le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, décrit le prophète en nous disant, vous avez dans le prophète, comme envoyé d'Allah, un excellent exemple. Quand il dit dans le prophète, c'est dans toute sa globalité, dans toute sa personne, dans son caractère, dans sa relation avec les autres, dans son adoration, dans toute sa personne. Eh bien, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit tu es doué d'une excellente moralité et d'un excellent comportement. Donc, l'exemple qu'il nous faut prendre là-dessus, c'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs hadiths viennent souligner le point, l'importance du bon comportement, et bien c'est le bon comportement qui va rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est par le bon comportement que la balance des bonnes œuvres s'alourdit, et rien n'a plus d'importance le jour de la résurrection que ce bon comportement. Ce comportement, nous devons le prendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui notre exemple, c'est lui notre professeur. De même que pour un enfant, le meilleur exemple pour lui, c'est ses parents. La meilleure manière d'éduquer un enfant, de lui donner le bon exemple, c'est, et la première chose qu'il prend, c'est ses parents. S'il voit dans ses parents tous les actes de piété, s'il voit dans ses parents l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il va l'imiter de manière tout à fait naturelle. Quand on apprend, le chef nous parle également de l'importance du comportement à travers tous les savants. Tous les savants ont mis un accent particulier sur le fait d'apprendre le bon comportement avant d'apprendre la science. Et que peu de science avec un bon comportement est meilleure que beaucoup de science sans bon comportement. Et il a donné beaucoup d'exemples là-dessus. Et ce rôle d'éducateur, hein, pas de savant, mais d'éducateur, c'est quelque chose, le chir nous dit, qui tend à disparaître, et c'est bien dommage, parce que c'est cet éducateur qui inculque les valeurs et le comportement plus que la science. Et les grands de ce monde à l'époque, hein, les rois, les notables, avaient toujours des éducateurs spécialisés pour leurs enfants, pour leur enseigner la bonne morale, pour leur enseigner le bon comportement. Et il a donné un exemple également avec qui s'est passé entre l'imam Malik et l'imam Shafi'i, et l'imam Shafi'i qui était l'élève de l'imam Malik a eu un avis différent sur une question. Et bien lorsqu'ils ont divergé, la personne est partie voir d'abord l'imam Malik qui lui a donné un avis, l'imam Shafi'i lui a donné un autre avis, ensuite ils sont partis revoir l'imam Malik a accepté la vérité venant de son élève. Même si c'était son élève, il l'a accepté en disant que la vérité a plus de raison d'être suivie qu'autre chose.
فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها استوعبت كل أحوال البشر في مسألة القدوة والأسوة، ولم تكتمل القدوة والأسوة إلا أو لم تكتمل إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الزهد وعرفنا أن الدنيا ما تسويش أي حاجة، وأن المسلم الأصل فيه هو أن هو ينشغل بطاعة ربنا، وربنا اللي يتكفله بمسألة الرزق. حديث عظيم جدا روى أحمد الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همة بلبا، من كانت الآخرة إيه؟ همة. شوف مستوعبة حياته كلها. جعل الله غناه في قلبي وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي بغنى. سبحان الله، يعني اللي يشغل نفسه بالآخرة تجيله الدنيا لحد عنده. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عيناه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. لعل ما حدث في بعض البلدان عرفة وعبرة يوضح لنا الحديث ده. ناس انشغلت بجمع المليارات على دماء وأشلاء شعوبها، وانتهى بهم المآل إلى أنه ضاع المال وضاعت حياته وضاع منصبه وترمى في السجن وأصبح سامحني يعني في اللفظ في مزبلة التاريخ. سامحني يعني أصبح التاريخ سائل عن هؤلاء العمر كله. ده كل ده في الدنيا ولسه الآخر. في حين إن النبي عليه السلام عشان يوضح لك إن الدنيا ما تساويش حاجة يقول لك في الحديث اللي رواه مسلم يقول لك: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يقول لك إن من ضمن علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى بن مريم. طب إيش معنى سيدنا عيسى؟ قال لك لأن سيدنا عيسى كما قال الحافظ ابن حجر قال لك أنه قرأ في التوراة والإنجيل عن فضل أمة النبي محمد وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فتمنى أن يكون واحدا منهم. سيدنا عيسى وهو رسول من أولي العزم الخمسة، لأن الرسل والأنبياء يعني أعداد لا تخطر على قلب بشر، خد بالك أساسا الأنبياء يعني. فسيدنا عيسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فقال لك إن هو تمنى يكون واحد من أمة النبي، فاستجاب الله له فرفع وسنه 33 سنة وينزل في آخر الزمان يقضي في الأرض 7 سنين ثم يموت بعمر كم سنة؟ 40 سنة. قال لك في سيدنا عيسى لما ينزل هينزل مش كنبي، هينزل كحاكم من حكام الأمة الإسلامية يقيم شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلو كده؟ قال لك لما يجي لأن وجوده هيبقى علامة من علامات الساعة الكبرى، فالناس ستدرك أن القيامة قربت، فيحصل زهد عملي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. تروح واحد تقول له زكاة مال يا أخي 2 مليون يورو، تقول له والله لو جئتها بالأمس لا قبلناها، أما اليوم فلا. عارف هديك مثال بسيط قريب منكم، لو اني قلت لحضرتك انا هديك نص باريس هديه بس هموت بعد 3 ايام تقبلها؟ اعمل هاي من هموت بعد 3 ايام يعني لا هستمتع بيها ولا حاجه بل اروح اتحاسب عليها، صح كده؟ فايه الحكايه كده؟ يقول لك انا هاخد الفلوس اعمل ايه؟ اذا كنت خلاص سيدنا عيسى نزل والقيامه قربت انا هاخد الفلوس مش هستمتع بيها ولا اتحاسب عليها. يقول لك لو جئتنا بالامس لقبلناها، اما اليوم فلا. ولذلك النبي في اخر حديث صلى الله عليه وسلم قال لك حتى تكون السجده الواحده سجده واحده خيرا من الدنيا وما فيه. الله، Il va pas faire ça pour une chose milliard, il va pas faire ça pour une chose milliard, il va pas faire ça pour une chose طب ما نتخيل كأن سيدنا عيسى نزل وكأننا نعيش في زمن ليه ما تكونش السجدة أغلى عندي من ملايين وكنوز الدنيا؟ ليه إنسان ممكن يجي من بلد ويتغرب ويقول لكم فرعون يا رب يوسع عليكم جميعا يا رب ويبارك في أرزاقكم وأزواجكم وأولادكم يا رب العالمين ويحفظ عليكم دينكم ويجعلكم هداة للمهتدين يعني ويجعلكم سبب لمن اهتدى ويفتح بكم القلوب يا رب العالمين؟ ليه إنسان ممكن يتغرب فينشغل وينسى؟ وينسى ربنا وينسى عبادته وينسى دينه. أنا قابلت في أيام ما كنت عايش في أحد الدول العربية أيام يعني زمان أكثر من 23 24 سنة فكنت بدرس هناك وأذاكر هناك وكده وكنت بشتغل برضه في نفس الوقت فكنت أجد بعض الناس تركين الصبر يعني قالب بيه إسلام فكنت أسأل بعضهم فكان يجيب إجابة والله العظيم يا جماعة إجابة أشيب لهويها يعني تشيب من هذه الرؤوس أقول له حضرتك ما وصلش ليه؟ يقول له تعالى غلط يقول لي صلاتك في غير بلدك لا ليك ولا لبلدك تخيل يعني أنا لما أصلي هنشغل عن طلب لقمة العيش فلا تنفعني الصلاة ولا تنفع أولادي أقول له أنت ما قرأتش سورة الكهف؟ يقول لي قرأتها أقول له طيب ما قرأتش في قصة الغلامين اليتيمين إن سيدنا خضر سيدنا موسى بنى لهم السور عشان يحفظوا الكنز بتاعهم وكان السبب وكان أبوهما صالحا يبقى أنت لما تكون صالح ربنا بيكرم أولادك بصلاحك شفت إيه؟ ولذلك فوليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم نعمل إيه عشان نأمن أولادنا قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا شديد. ولذلك سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه الله سعى لما قرأ قوله جل وعلا وكان أبوهما صالحا راح قال ابن محمد قال له والله يا بني إني لأزيد في صلاة النافلة في كل يوم وليلة رجاء أن يحفظني الله فيك هو ده فهم السلف بقى ده فهم السلف الصالح إن أنا أكون عابد لله عشان ربنا يحفظني في زوجتي أولادي ويحفظني بدعوتي ويحفظني في صحتي هي كده تحفظ الله يحفظ أوامر الله وحدود الله ونواهي الله وأوامره وأحفظه في بطاعته وبعد عن معصيته يحفظه الله في كل شيء في الدنيا والآخرة هي دي المسألة يا جماعة المسألة إن إحنا محتاجين نفهم قدر الدنيا وقدر الآخرة عايز تعبد ربنا صح شوف الدنيا في حجمها الحقيقي وشوف الآخرة في حجمها الحقيقي حجمها عامل إيه؟ الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا كل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع حضرتك حط أصبعك في البحر هيطلع إيه البحر نقطة اثنين النقطة والاثنين بالنسبة للمحيط ده كله هي مثال تقريبي للدنيا للآخرة بلد وإلا في الدنيا أصلا ما تسواش حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك لو كانت ولو كانت دي تفيد ان الموضوع ما حصلش ومش هيحصل بقول لك لو جيت امبارح كنت هعشيك عندي بس انت ما جيتش وامبارح عدي يعني مش هيحصل خلاص يعني انا بقيت النهارده خلاص خد بالك فقال لك ايه؟ قال لك لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء خد بالك في الحديث الثاني الله ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب الله أكبر وشوف حال النبي بقى في الزهد حال عملي مثال عمل مش كلامه بس من ما عادش يقول لهم بقى إيه الدنيا ملعونة ألا إن الدنيا ملعونة أخو بلد ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما ما عادش يقول لهم كلام ده بس لا ده الكلام بقى واقع عمل حديث في البخاري ومسلم أن أم عائشة بتقول لابن أختها عروة بن الزبير والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يقض في أبيات رسول الله النار في شوارع طبخة شوف النهارده الواحد بيقول لو زرته بس عاد عليها يوم ما طبختش ممكن يشتكي الأم تلاقي أهل الله بجوعان ومبهدلان ومش عم تاكل وما يعذرهاش ممكن تكون مريضة الله يكون في عونها النساء الله يكون في عونهم بيتحملوا كثير برضه بلد والرجال برضه بيتحملوا في خارج البيت، لكن برضه انت لما تقعد تبص كده، انت لو معاك طفل صغير في بيتك خلي زوجتك بس تسيبه لك نص ساعه، صدقني هتلاقي نفسك تقول اعوذ بالله لما اروح اشتغل في ايه، في هدم الحجاره والجبال، ولا امسك طفل صغير. هي بقى عندها صبر وتفضل يا عيني تدلعه وتهزر معاه وتلعب وتعمل معاه كل اللي ممكن تعمله عشان ايه؟ عشان يسكت. فانت لا تتحمل هذا. فهو سبحان الله، فشوف النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه وهمه في شهرين متتابعين، ولا يقرا في ابيات رسول الله ما فيش ولا طبخه اتعملت. فعمر بن الزبير قال فما كان يعيشكم يا خالد؟ كنت عايشين على ايه؟ قالت الاسودان، التمر والماء. تقدر تعيش انت وزوجتك شهرين كاملين، اكلك شربك حياتك كلها التمر والميه؟ خد بالك، ده الواحد بيبقى صايم وزوجته عامله له 10 اصناف ولا 12 صنف اكل، ويسمع اذان المغرب تلاقيه محضر له كيس كده في 50 تمرايه، تقول له حبيب قلبي وانت رايح المسجد كده اجرح صيامك بال 50 تمرايه، دي مش دمين. ده كده عمليه روحيه، خد بالك، هيجرح صيامه ب 50 تمرايه قبل ما يجي بقى ايه؟ ما شاء الله بقى ياكل ويفتح البحر. لا ده ايام الصحابه وايام النبي عليه السلام كان التعيين الواجب لكل واحد اثناء الجهاد تمرايه في اليوم. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف في احدى السرايا، ويقال هو ابو عبيده بن جراح، هذا هو الاصح، ارسله في سريه واعطاه شيئا من التمر، كان يوزع على كل جندي من الصحابه تمرايه واحده في اليوم. فكان ياخد التمرايه يمصها الصبح ويشيلها في جيبه، وبالليل ياكلها، ورايح يجاهد ويقاتل في سبيل الله. تخيل، شوف قد ايه. وده يدلك على ان القوه ليست قوه الجسد ولكنها قوه القلب. يقول لك القلب هو اللي بيحمل الجسد ولا الجسد هو اللي بيحمل القلب؟ قال لك لا، القلب هو اللي بيحمل الجسد. والدليل على هذا، هات واحد ما شاء الله تلابيسه ومدارس وعضلاته وقوه وبيلعب كمان اجسام وبيروح الجيم وكده، لو ما كانش انسان مؤمن وبيصلي بيعرف ربنا. قول له يا فلان فجأة كده الحق ربنا يعافيك يا رب، ابنك مات، هيطب ورق. الله، فين العضلات وفين المدارس وفين الرياضة؟ ما فيش، لأن القلب لم يحمل، القلب ضعيف ما فيش إيمان فوقع. هات واحد تاني بقى رفيع وضعيف وعنده أمراض الدنيا كلها ولكن قلبه مليان وعمران بالإيمان، قول له العيلة كلها ماتت في أنقاض البيت، يقول لك انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف خيري. شوف الايمان هي كده. سيدنا ابن مسعود والحديث رواه احمد بسند صحيح، وكان رفيع جدا فوق ما تتصور. سيدنا ابن مسعود طالع فوق شجره يقطع عود من الاراك سواك يجيبه لله صلى الله عليه وسلم، فالايه فجات الريح فهزت الغصن فانكفأت ثيابه، رجليه انكشفت، فقعد الصحابه يضحكوا عشان الليل رفيعه جدا، فراح النبي قال لهم ايه؟ مما تضحكون؟ بتضحكوا على ايه؟ قالوا نضحك من دقه الساقين، الليل رفيعه. فوضح لهم بقى قال لهم والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. الله، شفت بايمانك رجليك الرفيعه دي تبقى اثقل يوم القيامه من جبل واحد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم انه لا ياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعض. تخيل في يوم من الايام كما عند البخاري النبي قاعد مع الصحابه، وبعدين لقى واحد كده من بيسموه عندنا في مصر من منافيخ، خد بالك حضرتك، اللي هو ايه ماشي كده منفوخ لابس كده ومطقه ومش عارف ايه وماشي في كبد كده. فبيقول للصحابه ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري ان تكلم ان يسمع. يوم يتكلم الدنيا وهي تسمعه فلوسه تتكلم. هو عم بيقول لك الغني ان غني فلوسه تتكلم. حتى قال الشاعر رايت الناس قد نالوا اذا من عندهم ماله ومن لا عندهم ماله فعنه الناس قد نالوا. رايت الناس من فضه الى من عنده فضه ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب. فرد عليه واحد تاني قال لا الموضوع مش كده، فكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. فلذلك احنا الدنيا ما تنساش حاجة. ولذلك ربنا قال ايه؟ قال انهاكم التكاثر فجأة حتى زرتم المقابر. فإذ ما هو عمال تكاثر في المال والمنصب والجاه والأزواج والأولاد وأولاد ومرة واحدة لقى نفسه في قبر. ولو ما كانش مستعد يقول لك ايه؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا ايه؟ فيما تركت فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فحبيبك صلى الله عليه وسلم يمر عليه شهرين كاملين ولا يطفئ في أبياته نار. حديث البخاري ومسلم ومن عايش ايه؟ كان اكثر دعاء النبي، شو اكثر؟ كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، على فكره وردت كلمه اكثر مرتين في السنه بالنسبه لاكثر دعاء في حاجتين يوضحوا لك النبي حاله كانت ماشيه ازاي. كان اكثر دعاء النبي كما قالت ام سلمه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى ايه؟ حرص شديد جدا على الثبات، والنبي هو صاحب اثبت قلب واطهر قلب. ورغم ذلك بيعلمنا احنا ان احنا ندخل بالثبات من الله سبحانه وتعالى. وبيوتيهم من عشتوك يقول كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. ايه القوت يا جماعه؟ اللي هي وجبه واحده ومش عايز غيرها. وفي تفسير انها قوت اليوم ومش عايز اكتر من كده. يعني مش عايز يا رب تعطيني حاجه لبكره، اديني حاجتي يوم بيوم. حتى ان احد العلماء يقول لك ايه؟ يقول لك انت ليه قلقان من رزق بكره؟ ليه بتطلب من ربنا رزق بكره؟ هو ربنا طلب بفريضه بكره؟ احنا الان صلينا المغرب، العشاء ما جاتش لسه. لو انا مت دلوقتي ربنا يحاسبني ان انا ما صليتش العشاء؟ ها؟ يحاسبني؟ لا، ما جاتش اصلا. فربنا ما طالبنيش في الفريضه اللي جايه، ليه انا بطالبه بالرزق اللي جاي؟ اطلب من ربنا رزق اللحظه. انا ربي كان عندي دلوقتي عايز اكل، اكلني ربنا سبحانه وتعالى يصلي ان انا اكل. ما احملش هم بكره بقى، ما تخافش، بكره ده بيد المولى عز وجل. واطمئن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي نعيم بإسناد حسن، حديث في قمه الروعه والعجب، يقول: لو هرب ابن ادم من رزقه لادركه رزقه كما يدركه الموت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك انت خايف من ايه؟ على الرزق؟ والله العظيم الرزق هو اللي بيجري وراك، مش انت اللي بتجري وراه. ولو انت قدرت تهرب من الموت هتقدر تهرب من الرزق. ولذلك جاء في اثر ضعيف ان ملك الموت حينما ياتي لقبض روح الانسان يقول له: لقد طفت المشارق والمغارب فلم اجد لك خطوه واحده. هتروح فين؟ وطفت المشارق والمغارب فلم اجد لك لقمه عيش ولا شربه ماء. ومن اجل ذلك يقبض روحه، لانه ما ينفعش يعيش من غير رزق، هيعيش زي ما ممكن يموت. صح كده؟ فما تخافش، فالرزق جاي لك جاي لك. ولذلك ربنا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. طب هو الرزق في السماء ولا في الارض؟ الرزق في الارض مش في السماء. صح كده؟ انما خد بالك بقى، في الحسن البصري يقول لك ايه؟ يقول لك: خزائن الرزق في الارض ومفاتيحه في السماء. فمن أراد أن يفتح الخزانة فليسأل من في السماء. عشان تطمن. وبعدين عشان ما تخافش كمان، واحد يقول لك: أنا هقطع رزقك، أنا هقطع عيشك. قول له: ما تقدرش، لأنك لو عايز تقطع رزقي اطلعه من فوق مش من تحت. الخزائن بتفتح من فوق مش من تحت. عشان كده ربنا بيطمئن قلب المؤمن، بيقول له: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما تخافش، خش رزق جاي جاي سبحانه وتعالى. احد العلماء شاف مشهد اغرب من الخيال. في يوم من الايام وهو كان ساكن في بنايه عاليه، لقى عزكم الله افعى عايشه في قمه نخله. والافاعي معروف انها عمرها ما تطلع نخيل ابدا. تطلع اشجار صغيره كده، خد بالك، انما نخله عمر ما افعى تطلع نخله ابدا، لان حياتها كلها تحت، بتصطاد تحت وتاكل تحت وتشرب تحت وكله، ايه اللي طلع فوق؟ فلقى منظر غريب جدا. لقى عصفور بيجي يزقزق للافعى فتفتح فمها فيحط لها الاكل في بقها، وبعدين يمشي فتقفل بقها وتاكل. فاستغرب، فاكتشف ان الحيه ديت عمياء، فخايفه تعيش تحت لحد يعتدي عليها وياكلها. فطلعت اعلى حاجه النخلة دي طلعت النخلة، فربنا سخر للحية العصفور ده. طب العصفور بيخرج من الحية ده، الحية بتاكل العصفور أصلا. قال لك ربنا يلقي الشجاعة والقوة في قلب العصفور اللي يقترب من الحية عشان يأكلها، ويلقي الرحمة في قلب الحية عشان ما تاكلوش. ما ممكن الحية تقول ايه؟ طب ما هو يزقزقني ماكله من بره، صح كده؟ قال لك لا، لا هي تاكله ولا هو يخاف منها. ليه؟ عشان ربنا يجعل السبب، يجعل العصفور سببا في رزق الحية. فقال سبحان من سخر الأعداء يرزق بعضهم بعضا. فما تخافش، بتقعد تحفر كده عشان تعمل اساس بيت وتكتشف فجأة. جزاكم الله خير، اتفضل يا جماعه. احنا عموما بنشرب الشاي متر، فدي تاني كوبايه فاضل تالتة لسه. خد بالك، قال لك تيجي تحفر عشان تعمل اساس بيت تلاقي دود في قلب الحجر، تقول سبحان الله دوده في جوه الحجر كيف يصل اليها رزقها؟ سبحان الله، ياتيها الرزق من عند المولى عز وجل. ما تخافش، اطمن تماما ان الرزق هتيجي من عند المولى عز وجل. انا شفت منظر والله العظيم يا جماعه اغرب من الخيال. شفته كان المرض نزلوا لي كده من على النت. نمر انثى، يعني نمر انثى كده نازله تصطاد. وفي الغالب في عالم الغاب الحيوانات الاسود او النمور الانثى هي اللي بتصطاد، والذكر هو اللي هي قاعد لحمايه الصغار يعني. فيعني بتستعمل شغل البيت وهي تطلع تشتغل قدامكم في عمان. فالنمره خدت تصطاد عزها الله، فلقت قرده بس كبيره، فخدتها. وطبعا معروف ان النمر لما يجي ينقض على الفريسه بينقض على فين؟ على الرقبه، عشان على طول في ساعتها يقطع القصبه الهوائيه فتموت فيعرف ياكلها. فقبض على رقبه القرده فايه؟ فبدات تموت. كانت القرده دي حامل في شهرها الاخير. شوف قدره ربنا، مش تعرف بس قد ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى، اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء. انا هذا المشهد امكاني، المشهد كان عجيب جدا. فلقى القرده خلاص بتطلع في الروح، فهي كانت في الشهر الاخير. فمن شده الالم من عصره النمر اللي رقبتها نزلت مولودها. فالنمره فجأة لقيت حاجة بتقع على الأرض، فسألت القردة بصت لقيت إيه؟ ابنها صغير لسه عيل. فصعب عليها المنظر، نمرة صعب عليها المنظر، كانت جعانة جدا، دليل إنها نازلة تصطاد. النمرة ممكن يصطاد صنة وياكلها ويستنى عليها أسبوع أو 10 أيام، فكون إنها نازلة تصطاد معناها إنها جعانة جدا وهتموت. فسألت القردة وما رضيتش تاكلها، معناها ماتت، يعني سواء هتاكلها هي غيرها ياكلها. ما رضيتش تاكلها، وراحت واخدة القرد الصغير اللي مولود ده في بقها، وراحت بيه في ظل شجرة، وراحت حطاه في حضنها، وبدأت تمشي إيديها كأنها بتطبطب عليه. والله منظر يا جماعة والله أغرب من الخيال. القرد شويتين الصغير ده غفل عنها كده، فطلع فوق الشجرة، الشجرة اللي جنبها على طول، قامت مخطوطة كأن لدغها أفعى، وقعدت تجري يمين شمال لحد ما لقيته فوق الشجره، طلعت فوق وراحت منزلاه واخده في حضنها. لا كانت القرد ولا كانت امي. وهم عاملين بعده كده ورحمتي وسعت كل شيء. ان لله 100 رحمه. الله. شفت قد ايه؟ فاكتشفت الموضوع ان فعلا النبي علم الامه كلها والدنيا كلها الزهد واقع عملي. واكتفي بحديثين عشان اخر فاضل بقى الله يكون في عمره مترجم، ربنا يعزك ويبارك فيك. فشاف موضوع ان في يوم من الايام كان عند الترمذي بسند صحيح دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا عليه فلقوه نايم على حصير، وقد اثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، اثر عليه عمل على ملف وشه وجسمه. فابن مسعود سار عليه المنصب، قال يا رسول الله الا نتخذ لك وطاء يعني فراشا لينا؟ يوم النبي يقول له ايه؟ مالي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجر ثم راح وتركها. بيقول له دنيا ايه ان انا اجيب لها لسه فراش لاني؟ ده انا مثلي ومثل الدنيا كأن مسافر من بلد لبلد، وفي وسط ما انا مسافر شهر كامل في الصحراء مثلا، وقفت 4 دقائق 10 دقائق في ظل شجره بس كده ادوق طعم الظل كده ورحت ماشي. الفتره اللي قعدتها قدام الشجره دي تحت الشجره دي هي دي الدنيا. الدنيا خطان فعبروها ولا تعمروا. بس هذا لا يتنافى أبدا يا جماعة عن إن إحنا في الدنيا مطلوب مننا أن نعمر الدنيا، عشان بقى المسألة المتوازنة. ما تقوليش يعني أنت عايزنا بقى نترك العمل بقى ونترك كل حاجة وما ننجحش وما ننجزش وما نبتكرش ونقعد بقى نعبد ربنا بس، أقول لك لا. يبقى لو حد فيهم كده يبقى فيهم غلط. بالعكس، أنا عايزك أنجح واحد، وعايزك أغنى واحد، وعايزك أحسن واحد، وعايزك تبتكر وتعمر وتنتج وتشيد، بس بشرط. أول شرطين. شرط الأولاني ألا يشغلك هذا عن طاعة ربك. يبقى الدنيا تبقى في إيدك مش في قلبك. قيل للإمام أحمد: أيمتلك الرجل 1000 دينار ويكون زاهدا؟ قال: أجل، إذا كانت 1000 دينار في يدي وليست في قلبي. واضح كده؟ ولذلك سيدنا أبو بكر لما ندب، بقول ندب ندب مش أو مش وجوب، لما ندب إلى الصدقة دفع ماله كله، كل ما يملك، ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الشرط الأولاني إن أنت ما يشغلكش المادة عن عبادة ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ياما شفنا ناس ما شاء الله ربنا رزقهم بمليارات، وناس أهل خير، وياما ناس فقراء ويشتكوا ربنا. خد بالك، هي المسألة مش مسألة. حتى إن الإمام ابن القيم في عطبة الصابرين لما قعد يعني يورد الأقوال، فأيهم أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أورد أكثر من 30 قول، في الآخر قال لك: فالغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. قال لك ليه؟ قال لك لأن الغني اختبر، ربنا اختبره فكان شاكرا وفيا، أما الفقير فلم يختبر بعد، يعني ممكن يبقى غني ويفتني. خدت بالك؟ هي دي المسألة. لكن بعض العلماء قالوا: الفقير للسلامة أقرب. فالشاهد في الموضوع إني مطلوب مني أشكر ربنا وأخذ حق هذا المال للفقراء واليتامى، وفي نفس الوقت ألا يشغلني هذا المال عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أترك أخي كريم ذلك. أنا معلش هم لو جابوا تحكي أنا بحبها بس
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie, était un exemple. Et la dernière partie, la deuxième partie que Cheikh a traité concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de vous faire relancer sur le renoncement vis-à-vis de ce baron. Plusieurs hadiths nous parlent de la qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du peu d'intéressement qu'il avait vis-à-vis de ce baron. Quand on dit du peu d'intéressement, c'est-à-dire fait d'amasser des choses matérielles et de s'y attacher. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que celui qui a pour souci la vie future, eh bien un homme lui suffit contre tout ce baron et le baron deviendra à lui mon gré malgré. Et celui qui a pour souci ce baron, eh bien Allah va toujours lui faire craindre la pauvreté dans ce baron. Et il ne lui viendra de ce bas monde que ce qu'Allah lui a décrété. Il nous a parlé des mauvais exemples qu'ont connu les tyrans dans les pays arabes cette année. Ils ont amassé sur le dos de leur peuple, ils ont vraiment commis nombre d'injustices, ils ont spolié des biens. Et bien, dans leur fin, il y a vraiment un exemple. Celui qui veut réfléchir. Il nous parle également, en ce qui concerne le renoncement du bas monde, de la descente de Isa alayhi salam à la fin des temps. Et bien, lorsqu'il va venir, il va retourner, Allah l'a élevé, il va revenir régner dans ce bas monde en tant que dirigeant juste et équitable, 7 ans, et il va revenir en appliquant la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas venir avec la législation, ni en tant que nouveau prophète, mais en appliquant la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a étudié cela dans la Torah et dans le Binji, et il va reconnaître la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien, il nous dit que lorsqu'il viendra, il y aura une telle profusion de biens qu'on ne saura même plus à qui donner ce bien. Ce sera vraiment un moment d'abondance et un moment où les gens se désintéresseront de ce bien. On ne trouvera plus à qui donner la zakat, par exemple. À tel point que la prosternation, une seule prosternation, sera meilleure en ce temps-là que pour le bas monde et tout ce qu'il contient. Il nous a parlé de beaucoup d'exemples du vécu. Et on peut citer d'autres hadiths sur la valeur de ce bas monde. Le prophète Rasul nous dit que si ce bas monde avait ne serait-ce que la valeur de l'aile d'une mouche, eh bien, il n'en aurait donné rien à quiconque aurait vécu. De même, il nous dit que Allah donne de ce bas monde à qui il aime comme à qui il n'aime pas. Mais il ne donne de l'au-delà que à ceux à qui il aime. Parmi les exemples de renoncement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que les compagnons observaient que dans sa demeure, on ne voyait pas le feu, de la fumée pendant 3 mois consécutifs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de repas qui était cuisiné, qui était préparé dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant plus de 3 mois consécutifs. Et lorsqu'on demanda à Aïcha comment faisiez-vous pour survivre, de quoi vous nourrissiez-vous, eh bien elle a dit des 2 choses noires, c'est-à-dire elle a visé par là les dattes et l'eau. Donc voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parmi nous pourrait supporter cela. Et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelle relation il avait avec ce bas monde. De même les compagnons se sont imprégnés de ce renoncement. Il nous a cité le cas des compagnons qui étaient pendant des batailles, ils ne mangeaient qu'une date par jour, ils ne se nourrissaient qu'une date par jour. Tout ça pour dire que la force qu'Allah nous donne, c'est une force spirituelle, et cette force spirituelle est bien plus importante que la force physique. Cette force spirituelle, pour un prendre dessus, elle peut nous faire supporter beaucoup d'épreuves. Elle peut nous faire supporter des choses que la raison n'arrive pas à assimiler. Parce que cette force fait que le cœur se renforce. Et quand le cœur se renforce de manière spirituelle, il est prêt à accepter tout d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas l'apparence physique, ce n'est pas le fait que la personne ait une corpulence forte qui fait sa valeur. Il y avait l'exemple d'un compagnon, je pense que c'était Mas'oud, il est monté à un arbre, à un palmier, et les compagnons, lorsqu'il est monté, eh bien, ses vêtements se sont un petit peu relevés, les compagnons ont observé qu'il avait des jambes assez fines, et ils s'en sont amusés. En fait, c'est le Rasulullah leur a dit, mais de quoi riez-vous? Et ils ont dit, nous rions de sa corpulence. Il leur a dit, par Allah, je jure que ses pieds sont plus lourds dans la balance en fait d'Allah que le mont Uhud. Donc l'apparence, quelle qu'elle soit, d'une personne, c'est pas ça qui fait sa valeur, même si aujourd'hui malheureusement on juge beaucoup sur cette apparence qui nous trompe bien souvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons à voir profondément la valeur des choses. Et ensuite, il nous a parlé de la subsistance, le fait de s'en remettre à Allah pour la subsistance. Car la subsistance, c'est comme la mort, en fait. La subsistance ne s'arrête que quand notre vie s'arrête. Tant qu'on est en vie, notre subsistance, elle est encore là. Et cette subsistance, c'est Allah qui nous l'a garantie. Elle ne dépend de la main d'aucune des créatures. Cette subsistance, ses clés sont dans le ciel et sa concrétisation, elle est sur terre. Personne n'a le pouvoir de décréter la subsistance ou de priver une personne d'une autre subsistance. Il nous a donné des exemples qu'il a observés dans la nature. Quand Allah décrète une subsistance pour une de ses créatures, eh bien elle vient, même si cela peut défier les lois de la nature. Il nous a cité l'exemple d'un serpent. Vous savez que le serpent vit majoritairement sur terre, dans les sables, et là il a vu qu'il y avait un serpent c'est un savant qui avait observé ça, qui montait dans un arbre, qui ouvrait sa bouche et qui se venait se faire nourrir par un oiseau. Et bien ça, c'est complètement ça va dans le sens contraire de la loi de la nature, qui fait que l'oiseau doit avoir peur du serpent et que le serpent doit chercher à manger l'oiseau. Et bien là, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'oiseau nourrissait ce serpent. Pourquoi? Parce que s'avérait que ce serpent en réalité était aveugle et il ne pouvait pas rester sur terre et ça, il ne pouvait pas trouver sa subsistance sur terre. Donc des exemples comme ça, il y en a beaucoup pour nous dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète la subsistance et qui choisit des chemins parfois même étranges et des chemins qui bouleversent notre raisonnement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous a dit que nous enseigne le renoncement au bas monde. Ibn Mas'ud, de même, une fois, est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu assis et marqué par le tapis d'un arbre en osier. Vous savez, quand on s'assoit dessus, on reste, et bien ça laisse des traces sur la peau. Et bien, ça l'a attristé de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet état. Il a dit, est-ce qu'on ne va pas faire toi confectionner quelque chose sur lequel tu pourras t'accouder et t'endormir de manière plus confortable? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais qu'ai-je par rapport à ce bâton? Je ne suis que comme un voyageur qui s'est allongé sous un arbre le temps d'une sieste, à l'ombre d'un arbre, et qui va reprendre son chemin. Donc voilà la relation qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce bâton. Alors bien sûr, nous, en tant qu'exemple, est-ce que ça veut dire qu'on doit tout laisser de ce bas monde? Non. Le chef nous dit que ce bas monde, c'est quelque chose dans lequel on vit et on a notre part à prendre, mais il y a deux conditions pour ne pas être emprisonné par ce bas monde. Donc on peut bien sûr accepter toutes les richesses de ce bas monde. Il faut travailler, il faut profiter des bienfaits qu'Allah nous donne dans ce bas monde, mais sous deux conditions. La première, c'est que le cœur ne soit pas attaché à ce bas-là. Ne pas être omnibulé par l'acquisition d'avantages et d'oublier d'où ça vient. Et la deuxième chose, c'est de reconnaître, d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose que les savants ont confirmé largement, que le renoncement à ce bas-là, ça ne signifie pas laisser tout derrière soi et peut-être mettre en péril ses proches et sa famille en renonçant à une subsistance, mais il faut chercher sa subsistance, il faut avoir un travail, il faut profiter des facilités que ce bas monde nous offre aujourd'hui en termes de confort, en termes de bien-être, mais tant que c'est au service de notre religion, que cela ne nous distrait pas, car c'est bien ça le piège, d'être distrait jusqu'à oublier. Allahu a'lam.
مش عارف يتعامل مع زوجته ازاي او زوجته تتعامل معاه ازاي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ويوصيك يقول لك الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء، ويقول لك خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعامل مع عائشه، بعض الرجال يقول لك اصل انا لو مزحت مع زوجتي هتاخد عليك مش هيبقى لي هيبه في البيت بقى. وسيد ولدي ادم صلى الله عليه وسلم كان يدعي ابن عائشه ويدلعها ويقول لها يا عويش ويا عائش ويا حميرات جايه من اختلاط بياض الوجه بالحمره، فيقول لها يا حميرات، ويقعد ويخليها تتفرج على الاحباش وهم بيلعبوا، ويقف مكان الباب صلى الله عليه وسلم عشان هي ما تشوفها، وهي حاطه راسها على كتف النبي وتتفرج. أشبعت يا عائشة؟ تقول له لا يا رسول الله. يكرر مرة واثنين وثلاثة أشبعت؟ تقول له لا يا رسول الله. وليه بتقول إيه؟ وأنا شبعت لكني أريد أن أعرف قدري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا زوجتك تطلب منك حاجة وهي مش عايزاها، تقول لها ليه؟ تقول لك بتدلع عليك، فأنت لازم تاخد بالك من الحتة دي، لأن دي زوجتك في النهاية حبيبتك، وفي النهاية دي أم أولادك، حتى لو ما كانش بينكم أولاد ففي النهاية دي زوجتك، وقبل ما تكون زوجتك فهي أختك. والإنسان لازم يراعي أن دي أخته في الإسلام قبل ما تكون زوجته، فإن لم يحسن إليها كزوجة أحسن إليها كأخت له في الله. بلد فأمين عايشة تقول لك أنا كنت بعمل كده بدلنا على النبي عليه السلام، ويسميها النبي عليه السلام كما عند أحمد بسند صحيح، إن النبي في يوم من الأيام كان معاه الصحابة فقالوا تقدموا فتقدموا، فإنها تسميني ده مين سيد ولد آدم يا جماعة صلى الله عليه وسلم؟ النبي هيجري مع أمنا عائشة والناس قدامه. فقال لها تسبقين إيه بسبقك؟ قالت أمنا عائشة فسبقته فسبقته، هي اللي سبقته. ليه؟ كانت لسه بقى فرعة ولم تحمل اللحم لسه ما دخلتش. قالت فلما حملت اللحم تخرج شوية خرجت مع النبي في سفرة أخرى، فقال النبي للصحابة تقدموا فتقدموا. قال لها تسبقيني قالت له سبقك. قالت فسبقني فسبقني، فقال هذه بتلك واحد واحد. خد بالك ده النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. شوف بيمزح مع زوجته بيهزر معاه ازاي. وفي يوم من الايام قاعد مع امنا عائشه وجاءت سوده بنت زمعه، وكانت امنا عائشه يعني ما هياش متقنه قوي في الطبيخ بتاع البيت يعني، فعامله اكل اسمها الخزيره. خد بالك حاجه كده في زمان، في زماننا ده زي ايه؟ زي سد الحنك كده. خد بالك ده بتوع زمان بقى اللي يعرفوها الاكله دي، اكله كده يعني معجوله كده على بعضها يعني. فالمهم فامنا عائشه بتقول لسيده سوده بتقول لها تاكلي؟ قالت لها مش واكله. قالت لها والله لا تاكلن او لا اتخذنا بها وجهك. بتهزر معاها، وهي كانت امنا عائشه كانت ايه؟ كانت دايما بتعرف سيده سوده كانت خدت بالها كانها امها، رغم ان هي ايه هم يعني دي زوجه النبي ودي زوجه النبي عليه الصلاه والسلام. فقالت لها تاكلي ولا ارميها في وشك؟ قالت لها مش هاكل. راحت ايه مكوره حته كده وراحت ارميها في وشها. فراح النبي تحت، النبي كان قاعد ازاي بقى ساعتها؟ كان قاعد بين الاثنين بين سوده وبين عائشه، وحاطط رجله على رجل دي ورجل تاني على رجل دي. فلما لقى عائشه ضربت سوده راح شايل رجليه من على سوده علشان تاخد راحتها فين؟ في الضرب اللي قامها. فسوده بقى كانت ما شاء الله كانت جسمها كبير، فراحت ايه مكوره بقى كوره قد بتاعت عائشه خمس ست مرات، وراحت ترزعها في الشام والنبي ضحك صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هزار ومداعبه بين الزوج وزوجته، والنبي هو الاسوه والقدوه. الزوجه ما ينفعش التعامل معها 24 ساعه بس، لازم يبقى في وقت للدعابه، وقت للفسحه، وقت للكلام. النبي يجلس ويسمع امنا عائشه ويبتوي حديث ام زرع الذي رواه مسلم. أم زرع بقى قصة 13 ولا 11 امرأة، خد بالك عم كل واحدة منهم عمالة بتحكي عن زوجها إيه، واخد بالك، وتقول لك زوجي عشمر إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، واخد بالك. وبعدين والتانية تقول لك شجاكي أو فلاكي أو رجع أو ضرب أو جمع كل لك. حتى أحد العلماء مرة كان بيشرح الحديث فبيقول شجاكي يعني مسك العصاية وشد دماغه، أو فلكي يعني كسر عظمها بإيه؟ بالفلكة بالعصاية، أو جمع كل لك. فالعالم يقول هذا هو الأحوط يعني يعني شوف الدخل كسر الله، واخد بالك؟ سبحان الله، قاعدة تحكي له حكاية 11 امرأة والنبي يسمع. أنت لما تقرأ الحديث طويل جدا والنبي يسمع، ما قالهاش بقى أنا مش فاضي أنا مشغول بقضايا الأمة وبهداية البشر والإنس والجن والكلام ده كله ولا فوق ذلك الغزوات والفتوحات ومشاكل المسلمين. جلس يستمع لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الزوجة أحيانا تحتاج إليها لمن يسمعها، تحتاج الكلمة الحلوة. خد بالك أحيانا الزوجة مش عايزة فلوس، تقول لك بس يقول كلمة حلوة. يعني إيه المشكلة إن أنت تغمس كلامك بكلمة حلوة؟ ممكن كوباية شاي يا حبيبتي حرام؟ إيه الحرمة في كده؟ ممكن تحضر الاكل يا حياتي اي حاجه. خد بالك طبعا الستات مبسوطه جدا الموضوع ده، خليهم يزقطوا لهم ساعه كده معلش يعني فوق على نفسهم على راي شيخنا الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظهم. ونكررها عبد الله ربنا يكرمه بيحكي لك عن زوجين كان دايما بقى ما بينهم بعض المشاكل يعني، فالزوجه كانت حامله حبتين، فحصل مشكله بينهم وبين الزوج راحت ساحبه الشوم وجايه دوران. فالراجل جه منها وهي بقى ما شاء الله كانت شديده شويتين، فراح انبطح تحت السرير. فمش مثلا تقول بقى خلاص يعني الراجل انبطح تحت السرير ما يصحش بقى نسيبه ونمشي، ففضلت واقفه. فبتقول له ايه؟ لو راجل ادفع لي بره. فراح بصص لها من تحت السرير وقال لها مش طالع ولا شوف كلمة مين اللي هتمشي. خد بالك طبعا كلمته هو اللي هتمشي اللي مش طالع. خد بالك فاذا الحياة شركة اساسها هو الحب. حياة زوجية شركة اساسها هو الحب. ولذلك انت لما تعوز تعيش حياتك صح لازم تبدأها صح. بمعنى اعرف ما لك وما عليك. وصدقني صدقني والله الذي لا اله غيره لو ان كل زوج وزوجه اتعاملوا مع بعض من منطلق الاحسان من اجل مرضات الله سبحانه وتعالى، يعني انا هعاملك لله وانت هتعاملين لله، ما هيكونش حد فيهم هيسال لا حقي ولا حقوق ولا حقك. خد بالك؟ ما حدش هيقول انا ليا ايه وعليا ايه؟ هتلاقي كل واحد فيهم بيتعامل مع بعض ايه؟ معتني بحب وبفضل الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اسوه وقدوه اللي عايز يعيش حياته في بيته صح يشوف النبي عايش ازاي في بيته. يعني انا بعمل كتاب اسمه الزواج الاسلامي السعيد اكتر من 900 صفحه بوصف لك النبي عايش في بيته ازاي. تخيل شوف بقى لما تشوف النبي كان بيتعامل ازاي. كان النبي احسن تخيل كان يكون في مهنه اهل بيته يخيط ثوبا ويرقع نعله ويفعل ما يفعل احدهم في بيتي فاذا جاءت الصلاه قام الى الصلاه صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه كان في مهنه اهل بيتي ولا يستنكف النبي ذلك بجولة بقى انا نبي وقائد الامه واعمل كده ازاي ورغم ذلك كان يساعد زوجته صلى الله عليه وسلم. لما النبي كان قدوه في حياه الزوجيه كان قدوه في الصبر على البلاء. يا جماعه النبي كل اولاده وبناته ماتوا في حياته كلهم ما عدا فاطمه الوحيده اللي ماتت بعد موته بست شهور. خد بالك؟ ورغم ذلك كان يصبر حتى انه لما مات ابنه ابراهيم كما عند البخاري كان يبكي فقال عبد الرحمن بن عوف انت تبكي يا رسول الله؟ قال اجل تلك رحمه يجعله الله في قلب من يشاء من عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال ان القلب ليحزن وان العين لتدمع وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا جل وعلا. تبارك. فكان القدوه صلى الله عليه وسلم في الصبر على البلاء. يا ما تحمل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ورمي التراب فوق راسه ورمي السلم الجزور على ظهره واتهم في عبده صلى الله عليه وسلم وطرد من مكه وهو يبكي ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. دبرت 10 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قادر ان هو يرد عليهم كلهم زي ما بيزوروا يزيدوا لان النبي كان قوته كام رجل يا جماعه؟ ها؟ نقول يلا اللي هنجاوب ياخد الموبايل بتاع الشيخ. ومواصل. كان ب 4000 رجل. انا اللي جبت ها؟ مش كان ب 4000 رجل. ايه الدليل على كده؟ ما انت ما تاخدش مني كلمه الا بدليل والا ما تسمعش اي حاجه خالص. يقول انس كما عند البخاري يقول لقتاده ان كنا نتحدث ان النبي قد اعطي قوه 40 رجلا. زاد ابو نعيم في صفه الجنه ان كنا نتحدث ان النبي قد اعطي قوه 40 رجلا من اهل الجنه. واضح؟ 40 رجل من ايه؟ من اهل الجنه. طب رجل من اهل الجنه قوته قد ايه؟ قال لك في حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. يبقى 40% كام؟ 4000 صح كده؟ ولذلك علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال بعد هذا الحديث وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 4000 رجل. الله حضرتك متخيل لما يكون رجل قوته 4000 رجل. ولذلك خد بالك كان النبي احيانا في دعوته سبحانك يا رب ان شاء الله اعمل لكم مره درس عن ان النبي كيف كان يدخل لكل واحد من ادخاله مفتاح. تعرف كل واحد فيه مفتاح. واحد لما تعوزه ويسلم مفتاحه القوه. يشوف القوه يسلم. واحد مفتاحه الفلوس. يعني دي مفاتيح. تديله فلوس يسلم. سبحان الله. واحد مفتاحه ان انت تعامله برقه. يجي النبي واحد اسمه ركانه. ركانه ده كان مصارع العرب. ما فيش انسان على وجه الارض في ارض الجزيره يقف قدام ركانه الا لما ركانه ده يجيب عرض. فلما وقف قدام النبي عليه السلام خد بالك من المشهد ده. فالنبي قال له تسلم يا ركانه؟ قال لا حتى اصارعك. فان صارعتني اسلمت. الصحابه خافوا على النبي صلى الله عليه وسلم لان ركانه ده كان شديد جدا وكان عنيف. قالوا النبي صار خايفين على النبي. فقال النبي ادعوني. وقف قدام ركانه قال له هيا يا ركانه. دخل ركانه على النبي في لحظه لمحه عين كده لقى نفسه على الارض. النبي شاله ورزع. فالراجل قال له لا 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 انما اخذتني بغته. ما اتفقناش على كده. انت خدتني على غفله وما خدتش بالك. خلاص مكررنا نعيدها تاني. خلاص لو كان نبدا. دخل عليه النبي خد وشال ورزع على الارض. قال له برضه اخذتني فجاه. قال له خلاص هذه هي الاخيره. يا اخي مره بقى. تلت. قال له ماشي. خدوا اخر مره رفعه وظل رافعا له فتره كده. خد بالك عشان نتاكد ان مش غفله ايه؟ ولا فجاه هم تفوقهم وراح رزق. فقال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفعل هذا الا نبي. لان ما فيش حد في الدنيا يستغرب يعمل فيه كده. فدخلوا من طرف ايه؟ القوه. حديث البخاري ومسلم رجل ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الرجل بيقول له اعطني شيئا مما اعطاك الله لان لسه ما اسلمش. فالنبي قال له والله العظيم يا جماعه اقسم بالله لولا صحه الحديث ما كنا صدقنا. فالنبي قال له انظر هذه غنم بين جبلين خذها. حضرتك عارف ادي جبل وادي جبل. بين الجبل والجبل مسافه حاجه كبيره. المسافه دي كلها كانت مليانه غنم. يعني مثلا ممكن يكون 4000 5000 شاة. قال له خذها. بقى معقوله واحد يجي يطلب مني حاجه صدقه اكون انا مثلا امتلك مليون جنيه او مليون يورو او مديله مليون؟ النبي عمل كده. قال له خذها. الراجل بقى مش مثلا عنده ذوقيات بقى واخد بالك ويقول له طب من شكل جزاك الله خير انا اخد غنميه واحده وامشي. لا ما شاء الله ما صدق. خدهم كلهم ما سابش واحده. خد بالك خدهم كلهم ومشي. ودخل بالغنم. شوف بقى ذكاء النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. شوف يا اخي اليقين بقى اللي عند النبي عليه السلام. راح النبي قال له ايه؟ سابه وخد الغنم. الرجل دخل بالغنم على قبيلته قبل ما يخش بيته وقف على باب القبيله. فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه ابدا. اسلمت القبيله كلها وكان اكثر من 1500 واحد. اسلموا شويه غنم. شفت ذكاء النبي؟ لان النبي قال قبل كده في الصحيحين ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. صح كده يا جماعه؟ فالذكاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف مفتاح كل واحد. ايه اللي ممكن يخليه يسلم؟ نديك مثال اخير عشان ما نطولش عليكم. في حديث رواه المنذري بسند جيد. ده كان مفتاح بقى ايه؟ البسمه. البسمه دي لها اثر بيسموها السحر الحلال. جاب واحد راجل كبير جدا في السن الروايه بتقول سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه. سنه كبير جدا. فبيقول له ايه؟ كان لسه ما اسلمش. قال له يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. لو واحد قدام حضرتك أنت راجل داعية جاي لك عنده 90 سنة 100 سنة بيقول لك يا ابني أنا عملت ذنوب لو وزعتها على أهل الأرض تغرقهم. الرد الطبيعي هو أنت فيك حلم تعصي ربنا؟ مش ده الرد الطبيعي؟ يا راجل الحق توب ده انت رجل قدام ورجل رجل جوه ورجل بره. صح كده؟ يعني خلاص انت يعني بينك وبين الموت شعره. انما النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. فاول ما قال له انا عملت ذنوب لو وزعتها على أهل الأرض غيرهم فابتسموا. مع إن ده مش موضع بس، بس شوف رقة النبي. قال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فالراجل ده لما شاف البسمة، واحد جاي يأسام من نفسه، يأسام من حياته، يأسام من ذنوبه، فلما تبتسم في وشه تفتح له باب الأمل. قال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال له أشهد. طبعا أشهد لما شوف البسمة دي بعد اللي أنا قلته أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. يا خبر الله، الحديث ده يخلي دماغك تلف. راجل يقول له ذنوبي لو وزعتها على أهل الأرض غيرهم الذنوب دي كلها اتقلبت حسنات. فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. فالرجل زي ما بيقول برضه لسه مش مصدق نفسه، بيقول له وغدراتي وفجراتي. بيقول له يا رسول الله انت واخد الموضوع بسهوله، انت فاكر انها ذنوب عاديه؟ ده انا فجرت وعملت بلاء وكبائر. قال له وغدراتك وفجراتك برضه ربنا بدلهم لك حسنات. فقال للرجل من كتر ما هو مش مصدق نفسه الله اكبر الله اكبر فرحان، جاله الفرج. ما هو المذنب ده عامل زي اللي متقيد بالسلاسل، تفك عنه السلاسل وتفتح له باب الامل كانك خرجت من السجن. بلك قال الله اكبر الله اكبر، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى غاب الرجل عن عينه. شفت قد ايه؟ فالنبي كان ليه مفتاح، عارف مفتاح كل واحد، اللي هو بيسموه جماعه في لغه العصر فقه النفس، اللي هو الفرق بين داعيه وداعيه أو بين عالم وعالم. الحتة دي فقه النفس. في واحد ممكن يكون عنده علم الله أكبر يغرق الدنيا كل عالم، يجي في الدعوة فشل بنسبة 100%، ما عندوش فقه نفس، ما يعرفش يخاطب الناس، ما يعرفش يوصل الدعوة، ولو وصلها يا إما يوصلها بغلظة يا إما يوصلها يعني يخلي البحر طين. إحنا هم وسط، خد بالك، مش يا اما اخلي لك الحرام حلال يا اما اخلي لك الحلال حرام، لا، الحلال حلال والحرام حرام. بس الذكاء الداعي انه يوصل الحاجه اللي الناس متخوفه منها يوصلها باسلوب مبسط وسهل دون ملامله على حساب شرع الله سبحانه وتعالى. ابن عباس، واختم بهذا المثل، الحقيقه زي ما قلت لكم قدوه النبي عليه الصلاه والسلام في كل امثله، فمش هقدر اغطي كل ده في حلقه واحده او في درس واحد. ابن عباس رضي الله عنهما حب الأمة وترجمان القرآن، قاعد وسط أصحابه مرة فجاله واحد بيقول له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال أجل له توبة، لأن أي ذنب يغفر من دون الشرك. فجاله واحد تاني بعدها بدقائق ونفس الناس قاعدة مع ابن عباس، قال يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال لا، ليس له توبة. فالناس استغربت، ازاي سؤال واحد يطلع باجابتين الاثنين عكس بعض؟ قالوا كيف ذلك يا ابن عباس؟ شوف فرق الناس. قال الرجل الاول جاءني ودموع التوبه في عينيه، هو اثر خلاص وعايز يتوب، فما اردت ان يائسه من رحمه الله جل وعلا. اما الرجل الثاني فجاءني والشرر يتطاير من عينيه، هو رايح يقتل لسه، فأردت أن أمنع قتل مؤمن فقلت ليس له دور. عشان كده بيقول إن الدعوة مش حفظ قرآن ونصوص ومتون وأحاديث وبس، ويبقى الفتوى هي قالب، ده يقول لي أو مايله كذا وده يقول لي أو مايله كذا، ما ينفعش. لأن العلماء حتى ونختم النقطة الجميلة دي يقولوا الحكم لا يتغير، الحكم لا يتغير، أما الفتوى فتتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. خد بالك، ندي مثال بسيط نختم بيه، الخمر حلال ولا حرام؟ حرام. ده حكم ولا فتوى؟ ده حكم، حكم ثابت لا يتغير أبدا، الخمر حرام بل هي أم الكبائر. طيب ممكن الخمرة تبقى في وقت من الأوقات حلال ده ممكن كمان في وقت من الأوقات يبقى شربها مش حلال بس لو واجب كمان واجب تشرب خمر امتى؟ قال لك نعطي مثال لو واحد ماشي في صحراء ماتت الدابة بتاعته اللي راكبها اللي راكبها أو لو كان عنده سيارة ولعت السيارة ربنا يعفو عنك أو عفت هينزل يمشي على رجله وماشي لوحده في الصحراء أقرب بلد يوصلها بعد أربع أيام ماشي على رجله ومفيش أي مصدر لا مية ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة الرجل أشرف على الهلاك خلاص قرب يموت يموت خلاص فجأة وهو ماشي ربنا يعافينا وجد زجاجة خمر مرمية لو شرب شوية صغيرة هيعيش ولو ما شربش هيموت قال لك لو ما شربش الخمر في الوقت دوت يبقى قاسم ويبقى منتحش ولو شرب هيعيش ويكمل ويخلي معاه زجاجة الخمر بس يشرب على قدر الحاجة يعني ايه؟ يعني يشرب بق لحد ما يحس ايه؟ انه يقدر يعيش يقدر يكمل انا مش رايح يعمل دماغ بقى خد بالك بيقعد يشرب ويفهم لا يشرب بس ايه بق صغير كده يعيشه ويمشي يبحث عن الماء وفي ايده زجاجه الخمر خد بالك لو لقى ميه خلاص الخمر ايه حرام لو ما لقاش ميه وهيموت برضه تاني من العطش ولسه ما فيش حد ولا في اي مدينه قابلته يشرب تاني لحد ما يوصل للعمران او لاي مدينه او اي مكان او يوصل لبئر او اي ميه في الوقت ده لو لقى الميه الخمر حرام يبقى اللي كان بيحصل معاه ده ايه؟ فتوى واول ما لقى ميه رجعنا للحكم الاصلي ان الخمره حرام واحد يا جماعه يبقى الفتوى تتغير لكن الحكم ثابت لا يتغير واضح كده ولا مش واضحه؟ يبقى اذا الداعيه اللي يعرف يوصل للناس صح هو اللي فاهم النصوص وما بين السطور في هذه النصوص ويعرف يوصلها صح ولذلك يقول لك يعني ايه حته فقه النفس ديت لا يعطاها الا قليل جدا تجد ما شاء الله ممكن تلاقي على الساحه مثلا 4000 داعيه تلاقي 5-6 اول واصلين اول الناس ناس بتسمعهم بتنصح فيهم بتحبهم ليه؟ طب ما كله بيقرا من كتب واحده والشرع واحد قال لك ده يعرف يوصل المعلومه ازاي وده مش عارف يوصلها ازاي وده فضل الله يؤتيه من يشاء ربنا يعلمنا ويعلمكم يا رب ويرزقنا صحبه النبي في الجنه ويجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سبحانه اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخي الحبيب هيتكلم ان شاء الله ونختم الدعاء ان شاء الله
à Aïcha. Il l'écoutait beaucoup, elle lui racontait des histoires,
toutes ces occupations externes ne déteignaient pas, ne faisaient pas qu'il avait une mauvaise relation. Au contraire, il avait toujours une meilleure relation avec ses épouses. Et ce qu'il faisait, le chef nous dit que la relation qu'il doit avoir le musulman, ou qu'il doit régner dans un couple musulman, et plus largement dans une famille musulmane, ça doit être cette relation de compassion et d'amour, de fraternité, hein, car les époux sont époux, mais sont aussi frères dans la religion, et ce qu'on fait pour l'époux ou pour l'épouse, c'est fait dans le cadre de la fraternité pour plaire à Allah. Ça ne doit pas être perçu uniquement comme des droits et des devoirs, et juste des transactions comme ça entre l'un et l'autre. Non, ça doit être fait plus large que ça dans l'esprit de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple de patience vis-à-vis des épreuves qu'il a endurées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le plus éprouvé. Il a été le plus éprouvé parmi les prophètes et parmi ses compagnons. Ses enfants sont morts avant lui, sauf Fatima. Il a été frappé, il a été insulté, il a été accusé dans son honneur, il a été expulsé de sa ville natale, de la Mecque. Les Quraishites ont essayé de le tuer plusieurs fois. Donc, vraiment, il avait, de ce point de vue-là, du point de vue des épreuves, il était soumis à rude épreuve. Et il a enduré, il s'en est toujours remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a jamais désisté ou n'a jamais démissionné de sa mission. Il avait toujours, toujours cette confiance absolue en Allah, car Allah allait le faire triompher et lui donner raison. Et même quand il avait raison, quand il allait triompher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en tirait pas un profit de vengeance ou quoi que ce soit. La personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personnalité très riche. C'était quelqu'un qui savait comment prendre chaque individu. En fonction, il s'adaptait à son interlocuteur, en fonction de la situation. Il y a des personnes qui comprennent que le langage de la force, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait ce langage de la force mieux qu'eux, à tel point qu'il y avait une personne qui l'avait défié au combat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à son défi. Cette personne, c'était une terreur, c'était un lutteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à son défi et il lui a dit: si je gagne, est-ce que tu te convertis? Il lui a dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu dessus sur cette personne et cette personne s'est convertie. Il pouvait s'adresser à d'autres personnes qui avaient un penchant vers les biens pour rentrer dans l'islam. Il y avait également quelqu'un qui est venu et qui a posé comme condition à sa conversion le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam distribue des biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a distribué tout un troupeau qui était dans une vallée entre deux montagnes. Et la personne les a pris et les retournait dans sa tribu. Et par cette action, il a dit à sa tribu: convertissez-vous, car cet homme donne sans craindre. Il a dit: Mohammed donne sans craindre la pauvreté. Rien que cette action, qu'on peut penser que c'est une action qui n'a pas de suite et de conséquences. Et bien, le prophète avait une sagesse qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on jugeait ses actions sans voir les conséquences futures, on pouvait se dire que souvent les compagnons ne comprenaient pas ces décisions. Eh bien, derrière, il y avait une sagesse qui amenait quelque chose de très bénéfique. Toute une tribu se sont convertis par ce nom. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la clé des cœurs, comme nous dit le cheikh, hein, par son sourire, un vieillard de 90 ans qui a multiplier les péchés dans toutes sortes de choses, à tel point qu'il a dit que si mes péchés étaient répartis sur les habitants de la terre, eh bien, ils seraient tous engloutis. Et il est venu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam si est-ce que Allah me pardonnerait mes péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a souri à cet homme à qui il reste quelques pas entre lui et la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que cet homme ne désespère pas de la miséricorde d'Allah, il lui a dit oui, Allah va te pardonner. Non seulement Allah va te pardonner, mais tous tes péchés. Il lui a dit, et même mes grands péchés, tout ce que j'ai fait comme injustice, il lui a dit, tous tes grands péchés. Et plus que ça, Allah a fait qu'ils se sont transformés en bonnes actions, en hasanat. Donc ce vieillard, il était enchaîné par ses péchés, s'est levé dans une joie immense, et est parti en criant Allah, 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 Allah. Donc le chef a fini en disant que ça, c'est aussi un exemple à prendre dans le fait, surtout quand on s'investit dans un chemin de da'wah, quand on veut travailler pour cette religion, Il faut savoir s'adresser à chaque cœur selon ce qu'il faut d'apprendre. C'est la psychologie, c'est une science qu'il faut. Ça peut être un don, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on apprend. Savoir s'adresser à son interlocuteur, faire en sorte que le message qu'on va lui passer soit accepté et compris, et que le message qu'on lui donne ne soit pas une charge, qu'on ne le fasse fuir de cette religion, car malheureusement, beaucoup de gens qui croient faire le bien, qui veulent s'investir dans cette religion pour la propager, eh bien, se retrouvent à être contre-productifs et à faire fuir les gens parce qu'ils ne savent pas s'adresser à leur cœur, ils ne savent pas comment faire comprendre à l'interlocuteur, lui donner une bonne image de cette religion sans le faire fuir. Le bon prédicateur, c'est celui qui doit être capable d'amener la bonne solution au bon moment, pour la bonne circonstance et pour la bonne personne. Et c'est sur ces paroles qu'on va s'arrêter, Inch'Allah, en remerciant Chir pour sa brillante intervention. Et en ce qui concerne les questions, ce sera après la prière de Isha, Inch'Allah, on essaiera de traiter quelques questions.
فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي من شدة ما أعلم من وجد أمه عليه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بيحصل مشاكل في بعض المساجد، يبقى الفرع مين جيبه والإمام عمال بيصلي في كل ركعة مرة، والفرع مين والأم مش عارفة تصلي ولا تركز. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في وكالة سريعة أرجو أن تحدثنا كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، دي محتاجة 10 محاضرات لوحدها. أخت عراقية مصابة بالسرطان، نرجو أن تدعو الله لها ولجميع الحاضرين بالشفاء. أسأل الله عز وجل أن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. هل يجوز للمرأة التي زينت عينها بالكحل عند الخروج أن تنظف عينها قبل الخروج من منزلها؟ يعني تسأل اللي حاطه كحل ويخرب، ينفع تكون بالكحل وتروح اي مكان ولا تنظف عينيها قبل الخروج؟ الاصل في المساله ان تزين المراه لا يكون الا لزوجها، او يكون في بيتها اذا كانت مش متجوزه، يكون في بيتها امام المحارم. انما حينما تخرج امام الرجال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث: إذا لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. تفيلات يعني غير متزينات ولا متعطرات. توضأت في منزلي ماسحا على الجورب، ولكن عند وصولي الى مقر عملي اضطررت من شدة البرد الى لباس جوارب اخرى، هل يجوز ان اصلي او اخلع الجورب؟ طبعا يجوز. يعني هو بيقول انا توضأت ولبس الجوارب على الوضوء، فبعد ما لبس الجورب على الوضوء راح الشرب من شدة البرد لبس.
الله
لبس الجوارب على الوضوء، وبعد ما خرج من شدة البرد راح لابس ايه؟ جوارب على الجوارب اللي كان لابسها. ينفع يصلي؟ ينفع يصلي. وطالما هو لابس الجوارب على الجوارب وهو متواضي يجوز كمان يمسح عليها، مفيش مشكله خالص. عليكم السلام وبركاته. ان شاء الله ما هو المطلوب منا كمسلمين في فرنسا وما هو ضرورنا؟ انا الحقيقه لا هخليها في السؤال، اشوف بس الاسئله دي بسرعه لان ده سؤال مهم جدا جدا الحقيقه. كثرت ايام مرضي او مش عارف كثرت ايام محاضره المريضه مش فاكر او مش فاهم مش قادر على الخط، فهل هذا ابتلاء ام انه بلاء؟ ما البلاء هو الابتلاء. هو عموما هي قصدها تسال، وانا حاسس من سؤالها كده ان هي قصدها تقول هو ده ابتلاء ولا غضب؟ صح كده؟ اظن هو السؤال بيتسال كده يعني. ان كتير من الناس يقول لك انا ابتلاء طالع عليا قوي، هل ده غضب من ربنا ولا ده ابتلاء؟ الاصل في المسلم هو احسان الظن بالله. وقد صح عن النبي في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. فالاصل فينا حسن الظن بالله. فلما يجيني بلاء ويكثر علي البلاء انا الواجب عليا في الوقت ده حاجتين. رقم واحد اراجع نفسي، لان ربما اكون انا اللي فيه معاصي كتير جدا برتكبها وحاجه غلط واقع فيها، او في تقصير في طاعه. فاعمل مراجعه لنفسي، فان كنت مقصر في طاعه ابدا ايه؟ اواظب على الطاعه دي. ان كنت واقع في ذنب ابدا ابعد عن الذنب ده. وفيما سوى ذلك فما اقدرش اقول ان هو ايه؟ ان هو غضب، نقدر نقول ان هو ابتلاء. فان كان ما فيش ذنب وطبعا ما فيش حد في الدنيا ما لوش ذنب، او ان كان مش مقصر وما فيش حد فينا مش مقصر، لكن بقول لك لو كان حتى ما فيش ذنب وما فيش تقصير فان هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لرفع درجه العبد في الجنه. ايه الدليل على كده؟ الدليل ما رواه الحاكم وابن حبان باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يكتب للعبد الدرجه ولا المنزله في الجنه. خد بالك يا جماعه دي حكمه عجيبه جدا من حكم البلاء. ان الله لا يكتب للعبد الدرجه ولا المنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله. ربنا كتب لحضرتك ان انت من اهل الفردوس، اعمالك وعباداتك مش موصلاك الفردوس. خد بالك، طب يوصلك ليها ازاي؟ ما ربنا كتبها خلاص مش ممكن يعني يرجع بها سبحانه وتعالى. فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه اياه. البلاء ما ممكن يبتليك فتتسخط، لا، يرزقك البلاء مع الصبر حتى تبلغ هذه الدرجه. فاذا وصلت الى الدرجه التي كتبها الله لك رفع البلاء عنك بفضل الله سبحانه وتعالى. ده سؤال بالفرنساوي وانا سخطت انت. مش عارف والله معلش. عندي ابي لا يصلي ولا يتعامل معي بجيد، لكن تكون منه مش عارف ايه، فيعني ايه المهم يعني اللي واضح. طب السؤال ده برضه ايه؟ بعرفنا كده شكرا. ها؟ عائشه رضي الله عنها. فالمهم صلى الله عليه وسلم دي اب بيعاملني معامله مش كويسه. عايز اقول حاجه يا جماعه، احنا ما بنعاملش الاب والام معاملة ضد الند، بمعنى أبويا وأمي بيعاملوني كويس هعملهم كويس، بيعاملوني وحش أعملهم وحش. لا، الأب والأم دول استثناء. والأصل في الأمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكن أحدكم إمعة. لا يكن أحدكم إيه؟ إمعة. إن أحسن الناس أحسن إليهم وإن أساء الناس أساء إليهم. يقول لك زي ما بيعاملوني، اللي يحبنا حبه اللي يكرهنا كرهه. لا، المسلم ما مش كده، ولكن ليوطن احدكم نفسه انه اذا احسن الناس اليه احسن اليهم وان اساءوا اجتنب اساءتهم. ده الاصل في المسلم. بلى، زي لما تقرا الامام ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر في باب بعنوان لا تظاهر بالعداوه. يعني انت لما حد يعاديك لا تظاهره بالعداوه، لان كثره العداوه تمرض القلب وتشغله وتخلي طاعتك لله سبحانه وتعالى مغبره بمشاكل في نفسك، وان انت نفسك تنتقم ونفسك تعمل ونفسك تعمل، هتلاقي نفسك عبادتك ضايعه مش قادر تعبد ربنا صح. ابعد عن العداوات خالص، ربنا يبارك فيك رب العالمين. فشاف الموضوع ان الاب والام انا بعملهم لله، مش عشان هم احسنوا او ما احسنوش، والله لو احسنوا ليا او اساءوا ليا فانا بعملهم على علشان اخش بيهم الجنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير باسناد صحيح، قال الوالد اوسط ابواب الجنه، يعني احسن ابواب الجنه. فانا عايز اخش الجنه بكرمهم حتى لو هم ما يستحقوش ان يقرب. ده اذا كان ربنا قال لك وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني لو كان الاب والام كفار وبيقول لك تعالى اكفر، قال فلا تطعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف. عليكم السلام وبركاته. نحب الله عز وجل فيه. نحن في المغرب نصلي ركعتان، نسميهما الفجر وركعتان نسميهما الصبح. هو على فكره الفجر هو الصبح، انما الفجر هو التوقيت والصبح هو اسم الصلاه، يقول ده وقت الفجر. والصلاه تسمى صلاه الصبح، واحيانا النبي يسميها صلاه الفجر واحيانا يسميها صلاه الصبح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا ما فيها، المقصود بها ايه؟ السنه. ونفس الاسم ده يقول النبي يقول لك ايه؟ من صلى الفجر في جماعه، واحيانا يقول لك من صلى الصبح في جماعه ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له اجر حجه وعمره تامه تامه تامه. هل يجوز لامرأة مثقفة متدينة لها كتب كتب قديمة العلمانية الأفاضل والشهرة أن تأخذ العلم بهذه الطريقة ثم تعطي دروس النساء خاصة للإبنات وكذلك المعترفات للنساء؟ أنا عايز أقول حاجة، إذا أصلاً في أخت بتجيب كتب فقط كده وتقرأها وتدرس، الأفضل ليكي ربنا يكرمك اسمعي لأي شيخ من الشيوخ الثقات، اسمعي له محاضرة واحفظيها وذاكريها وليها. ليه؟ لأن أنت هو لما بينقل لك الدرس ده في المحاضرة هو بينقل لك خبرات عمره الدعوية في الدرس ده. إنما أنت لو قعدت تقرأ الكتاب لوحدك ربما تفهمي بعض النقاط فهما خاطئا فتوصليها غلط. فالشيخ لما تسمع منه هتقدر تفهمه. ده إن لم يتيسر لك إن شاء الله إن يكون في شيخ في أحد المساجد بيعطوا دورات علمية أو غير ذلك تحضري في مصلى النساء تتعلم منه إن شاء الله. أبعث لأمي مبلغا من المال كل شهر بإذن زوجي، فأنا لا أشتغل وأمي امرأة محتاجة لها لي أخ لا يريد النفقة على أمي، فهل يعتبر هذا مبلغ زكاة بمال زوجي أم لا؟ هو الزوج طبعا ليس مسؤولا عن إنفاق المال على أهل زوجته، يعني ليس مسؤولا عن ذلك. فإن أعطاهم المال بنية زكاة المال يجوز، لأن هو الأصل ان هو لا يجوز له ان يدفع المال لا للاصول ولا للفروع اللي تخصه هو. يعني ما يجوز ان رجل يطلع زكاه مال لامه وامه او لجده او جدته، ولا يجوز ان هو يدفع زكاه ماله لزوجته ولا لاولاده، انما يجوز لاهل زوجته لو كانوا فقراء ومستحقين لزكاه المال يجوز ان هو يعطيهم زكاه المال ان شاء الله، ما فيش مشكله خالص. انا مش عايز اطول عليكم بصراحه، ممكن نكتفي بالسؤال ده. بحب انا عشان كنت والله مش ده عشان كنت والله. طيب ناخد الاخر سؤال ده، وسؤال الحقيقه فرقت الاهميه اللي هو ما هو دورنا في فرنسا كمسلمين؟ قلنا يا جماعه ان الدرس كان بعمان. انت قلت لحضرتك السؤال كان ايه؟ متى في اي سن تزوج النبي من عائشه رضي الله عنها؟ عايزين نقول حاجه صغيره خالص، النبي صلى الله عليه وسلم مرة في حياته الزوجية بخمس مراحل. حياته الزوجية مرت بكم مرحلة؟ خمس مراحل. من يوم ما اتولد حد سن 25 هي زوجة. من سن 25 لسن 50 زوجة واحدة اتجوزت قبل منه مرتين وأكبر منه في السن ب 15 سنة اللي هي أمنا خديجة. لم يتزوج عليها من سن 25 لسن 50. ده من باب الوفاء الشديد جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم من النبي الأمنا خديجة. من سن 50 ل 53 بلا زوجة. للمرحلة الثالثة. المرحلة الأولى من سن من يوم ما اتولد 25 لزوج جواز. 25 ل 50 زوجة واحدة. اكبر منه او اسن منه في السن و ب 15 سنه وتزوجت قبل منهم مره ثانيه. من سن 50 ل 53 لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. من 53 ودي المرحله الرابعه ل 55 زوجه واحده وهي سوده بنت زمعه. وكانت اسن من النبي ايضا صلى الله عليه وسلم. من سن 55 ل 63 ودي المرحله الخامسه والاخيره عدد النبي ازواجه. وكانت اول واحده تزوجها في السن ده كانت امنا عائشه تزوجها وعمره 55 سنه. سبحانك يا رب. يجي بعد كده يقول بقى حد يقول ان زواج النبي كان عن شهوه؟ مستحيل. ما لو عن شهوه سن الشهوه مين يا جماعه؟ من 25 ل 50 كان يتجوز اكتر من واحده. قلنا ان النبي قوته كام رجل؟ 4000 رجل. مش النهارده واحد النهارده صحته تعبانه وعضلاته بيقول لك وانا خايف اتفتن. لا ده النبي كان قوته 4000 رجل. ومع ذلك في فتره الشباب كلها من 25 ل 50 لم يتزوج الا امراه واحده اسن منه 15 سنه. الفتره الاخيره ديت ليه النبي كتر فيها الزواج؟ وطبعا زواج التسعه دولت والنبي تزوج 11 لكنه مات عن 9. تمام؟ فتره التعدد طبعا التعدد الاكثر من اربعه ده خاص بالنبي. خد بالك؟ لان في امور معينه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم زي مثلا ايه؟ زي زواج الوهب. وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين. خد بالك؟ ان بعض الشباب في الجامعات في بعض الدول العربيه يجوا بقى عند الجواز الشاب ما عندوش قدره على الزواج لانه ما معهوش فلوس ما عندوش شقه فيروحوا لها خلاص ما دام من اسرتك عقدوا الموضوع يلا قولي له وهبت لك نفسي اقول لك قابلت كده جوزني. او ده الكلام ده حرام لانه ده امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحنا عارفين حديث الوهبه كما رواه البخاري لما راى امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له اني وهبت نفسي لك. فصعد النبي فيها النظر واشار بوجهه اشاح بوجهها كذا. فقام رجل وقال زوجنيها ان لم تكن لك بنا حاجه. لو مش عايز تتجوزها تجوزاني. قال امعك شيء تصدقها اياه؟ قال ليس معي الا ازارك. قال لو اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك. التمس شيء اخر، التمس ولو خاتما من حديد. فذهب وعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد. قال امعك شيء من القران؟ قال اجل معي سوره كذا وكذا. قال قد زوجتكها بما معك من القران. فشاف الموضوع ان حياه النبي عليه السلام شوف فرضت بخمس مراحل ازاي؟ من سن 55 اللي هو راح خلاص كبر لسن 63 عدد النبي ازواجه لاهداف كثيره جدا جدا، اهداف تعليميه واجتماعيه وسياسيه ودعويه. ودي محتاجه اشرحها لكم درس كامل عن ليه النبي عدد في ازواجه صلى الله عليه وسلم، لانها كانت كلها لله وكانت كلها لمصلحه الدعوه. ولم يتزوج النبي بكرا الا امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، والكل التاني كان لهم حالات خاصه جدا جدا عشان تعرف انها كانت زيجات لله سبحانه وتعالى. اخر حاجه اللي هي الاخت اللي بتسال او الاخ اللي بيسال، دورنا ايه في فرنسا؟ كنا بنتكلم عن النبي كقدوه. اكتر حاجه ممكن تؤثر في الناس في فرنسا في انجلترا في امريكا في اي مكان القدوه. احنا كمسلمين كنتم خير امه اخرجت للناس. ما يصحش ابدا اكون عايش في فرنسا او في ايطاليا او في امريكا ويبقى الرجل الفرنسي او الامريكي او البريطاني اخلاقه احسن مني. ده مش في القاموس اصلا. ده مستحيل. يبقى احنا في حاجه عندنا غلط مش مظبوطه. ما ينفعش هو يكون مواعيده دقيقه جدا وانا مواعيدي سبهلان. ما ينفعش هو يكون امين وصادق وانا بكذب وارتش واسرق. ما ينفعش هو يكون مثلا ما بيشربش خمر وانا بشرب خمر. ما ينفعش يكون هو ماشي ومهذب جدا في اسلوبه وانا اطلع اتخانق. يبقى اهم حاجه القدوه. انتوا هنا يا جماعه بقول لكم يا بختكم. احنا بلادنا ممكن بلاقي بعض المسلمين اللي مش ملتزمين عشان يبقوا ملتزمين. انما انتم هنا ربنا جعلكم سبب ان شاء الله لاخراج الناس من النار للجنه. اللي يسلم على ايديك او بيكون سبب تكون سبب في اسلامه بتكون سبب لخروجه من النار الى الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. فاحنا كل اللي عايزينه اللي عنده علم يوصله برحمه، ارجوكم برحمه. بلاش يعني مش عايزين الشده، لان دولت هم يعني انسان بينتقل من دين لدين. المهم الموضوع عنده مش سهل. انت لو حطيت نفسك مكانه الموضوع كان ده صراع نفسي شديد جدا. انتقل من دين انا عليه بقالي سنين طويله عمري انا وابائي واجدادي، ومره واحده انتقل من دين لدين، الموضوع اشد مما تتخيل. فمحتاج ان هو يشوف حاجه تشجعه، اخلاقيات حلوه، معاملات طيبه، سلوكيات زي الفل، ناس امناء، ناس مبتسمين ما عندهمش غلظه، ناس ما فيش ما بينهم خلاف. ما دي فتنه. فتنه النهارده لما اكون انا في مركز اسلامي ما ويبقى في خلاف بينه وبين المركز الثاني لان ده اخوانه وده سلفيه. ما كلنا يا جماعه مسلمين. هو سماكم المسلم. ربنا سمانا كده، ما نسميش نفسنا اسماء ثانيه. يعني انا كرجل داعيه احسب على الطريق السلفي. ان انا يقابل السلفي. قالوا لهم يا جماعه انا رجل سلفي من حيث المعتقد ومن حيث المنهج. رجل بتبع السلف، بتبع النبي عليه السلام والصحابه والتابعين. لكن من حيث اني انتمي الى جماعه، انا لا انتمي الى جماعه، انا انتمي للاسلام والمسلمين. خد بالك، احب الاخوان واحب السلفيه واحب التبليغ واحب كل من يقول لا اله الا الله. خد بالك، وده الاصل يا جماعه، ان احنا ما نفرقش بعض بالمنظر ده. ولذلك تلاقي الاخوان بيحبون، تلاقي السلفيين بيحبون، تلاقي بتوع التبليغ بيحبون. ليه؟ لان لا افرق. كلنا مسلمين وكلنا حبايب وكلنا بنحب ربنا وبنحب النبي عليه الصلاه والسلام وهدفنا واحد. فلا داعي للتفرق. الناس بقى المره لو شافوا المسلمين متفرقين بيفتنوا. يقول ياها، لدرجة ان بعضهم قال كلمة عجيبة جدا، يقول سبحان الله، يعني أنا قبل أن أدخل الإسلام كنت أرى الإسلام ده في صورة في غاية الروعة، دخلت الإسلام لقيت دوت بيحذرني من ده وده بيحذرني من ده، يقول أوعى خد بالك ده إخوان، والتاني يقول له أوعى ده سلف، والتاني يقول سبحان الله دخلتوني في متاهة أنا كنت في غير عنها. فيا جماعة لابد إن إحنا نكون، أوعى نكون فتنة، فتنة لمن حولنا. الله يبارك فيك. كل واحد ينزل على مرابه الشخصية، وننزل ونرجع للكتاب والسنة. اللي يوافق الكتاب والسنة على راسنا من فوق، واللي ما يوافقش الكتاب والسنة نوجهه، ولكن بكل دين ورحمة. وفي الأصل أرجوكم عايزين نكون قدوة للناس ديت، علشان ربنا يجعلنا وإياكم سبب في هداية هؤلاء الناس. الناس دول في أعماقنا، وأنتم مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى. خلي هدفك كله إن أنت جاي هنا بتاكل عيش، الله يبارك عليك ويبارك في ارزاقكم، لكن الهدف الاسمى الله يبارك فيكم، انا جاي هنا ربنا يجعلني سبب في هدايه الناس دي. التجار، دي اخر حاجه اقولها، التجار اكثر ناس نشروا الاسلام في بقاع الارض، مش العلماء كمان، تخيل؟ التجار كانوا ينزلوا همهم كله مش ان انا ابيع واشتري، مش ان انا البس الزبون الائمه وابيع بضاعه ضايعه في سبيل ان انا ارجع للجيم، لا ابدا. كان كل همه ازاي ربنا يجعلني سبب في هدايه الناس دي. كان ينزلوا اسواق بتاعت الناس امم كافره، وينزل يحط بضاعته ماسك في ايده مصحفه غاضب بصره، بيامر بالمعروف بينهى عن المنكر، مبتسم بوشوش الناس، خلوق جدا، امين جدا، صادق جدا. البضاعه دي ايه؟ والله ده قمح جيد جدا مثلا بدينار، وده قمح رديء بنص دينار، وده بربع دينار، وده كذا، ويضع ده في مكان وده في مكان. مش بقى يحط على الوش ها البضاعه حلوه ومن تحت المفعصه ويقول له ده على ده، لا مش ده المسلم، ما يعملش كده ابدا. خد بالك، وهكذا يجي الواحد عندك قمح، عندي قمح، بس اخويا اللي هناك ده عنده قمح افضل من العادي. ايه ده؟ في تاجر بيعمل كده؟ يقول له ما دينه كله دين الاسلام، ودينك يامرك بهذا خلقه. اجل الراجل بطبيعته في ساعتها على طول يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الراجل خسر ايه؟ خسر ربع دينار، نص دينار، وكسب مسلم دخل في دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا، فكانوا ينشرون الاسلام من خلال التجار. التجار وامانه التجار واخلاق التجار. احنا محتاجين فعلا يا جماعه ان احنا فعلا يعني نتعايش مع الاسلام ونشهد للاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قويه. اقسم بالله العظيم لو جيت فرنسا وجمعت مليون يورو ورجعت بلدك، اقسم بالله العظيم اللي اغلى من 100 مليون يورو ان ربنا جعلها سبب في اسلام واحد. ترجع بلدك لو ولادك سالوك الحمد لله جيت بالتجاره الكبيره، جيت دي يا ولدي جيت الحمد لله بشويه فلوس تقضيهم، لكن اللي قبل ده كله ربنا جعلني سبب في هدايه واحد. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم في وايه، خير لك من الدنيا وما فيها. ربنا يبارك لنا وياكم خير رب العالمين. هتحتاج تترجم المسألة دي؟ ها؟ طب نترجمها ونختم ببعض ايدي.
Le chef a pas pu répondre à toutes les questions, mais les premières, il a pu répondre. Pour la première, c'était concernant le fait pour la femme de mettre du poil sur ses œufs et de sortir avec. Le chef dit qu'à la base, la femme doit se faire belle uniquement pour son mari. Et sinon, quand elle doit sortir sans être maquillée ou sans se faire belle pour une autre personne. La deuxième question, c'était sur le fait de mettre des chaussettes sur des chaussettes après avoir fait des ablutions ou avoir fait, je pense, le masque sur les premières. Chez le catholique, il n'y a pas de problème de rajouter des chaussettes sur les premières chaussettes. Une question sur l'épreuve qui a duré. Une personne qui est atteinte d'une maladie et son épreuve dure. Alors, elle se demandait quelle est la raison de cette épreuve ou sa question, en fait, il y avait deux mots qui voulaient dire la même chose. Le bala, j'ai oublié le deuxième, en fait, le tila ou le bala, c'est la même chose. Donc, en fait, le chef dit que le croyant, et lorsqu'il est éprouvé, doit avoir deux comportements. Premièrement, il doit reconsidérer sa position vis-à-vis de son Seigneur, essayer de voir, ou bien voir s'il n'a pas de péché, ou s'il n'a pas commis d'injustice. Si, après avoir fait son introspection, il constate qu'il n'a pas commis de manquement, alors, il doit considérer ça comme une épreuve qu'Allah lui réserve pour le purifier et pour élever ses degrés au paradis. Car le professeur nous dit que la personne atteint des degrés au paradis sans que ce soit ses œuvres qui lui permettent d'atteindre ces degrés, mais uniquement les épreuves qu'Allah lui réserve et la patience qu'il lui donne pour la supporter. Ensuite, une question sur les relations parents-enfants et ce de manière générale. Les relations entre les individus. Le chef nous dit que le musulman ne doit pas avoir dans ses relations avec autrui une relation de réciprocité, c'est-à-dire si la personne est bien avec moi, je suis bien avec lui, s'il me fait du mal, je lui fais du mal. Non, il a dit le musulman doit faire le bien quand les gens font le bien, et quand les gens font le mal, il doit s'abstenir de faire le mal. Une question sur la différenciation entre Sokh et Fajr. Le chef nous dit que le fajr correspond à l'instant, au moment, et le sokh désigne la prière. Mais il y a des hadiths qui désignent le fajr également comme étant la prière, d'autres qui désignent le sokh comme étant la prière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux raka'as qui sont sunnah et deux raka'as qui sont obligatoires. Et on nomme indifféremment l'une ou l'autre. Ensuite, une question sur le fait de prendre la science dans les livres et de l'enseigner. Une sœur ou un frère qui demande ça, j'ai dit que c'est mieux pour cette personne de prendre la science auprès d'une personne dont elle a écouté, pour être sûr que sa compréhension est conforme, car elle risque de lire des choses et de mal les comprendre et de les enseigner ainsi. Donc c'est mieux pour elle d'écouter soit des conférences, soit des dourous, et de s'assurer de sa compréhension et de la compréhension et de transmettre telle qu'elle. Une question sur la zakat, est-ce que l'époux peut donner la zakat à ses beaux-parents? L'époux n'est pas tenu de subvenir aux besoins de ses beaux-parents par ce qu'on appelle un nafaqa. Donc à ce moment, parce que le nafaqa c'est une obligation pour ses parents. Et pour ce qui est de zakat, elle est interdite aux ascendants et aux descendants. Mais ses beaux-parents ne font pas partie de ses ascendants. Donc, si ses beaux-parents remplissent les conditions de zakat, il lui est permis de distribuer la zakat à ses beaux-parents, inch'Allah. À quel âge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, cette question, le chef l'a compris, à quel âge il a épousé Aïcha? Alors, est-ce que c'est l'âge du prophète ou l'âge de Aïcha? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, le chef a répondu en comprenant à quel âge avait le prophète, mais pas à quel âge avait Aïcha. Donc, on va répondre sur ce volet-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 4 étapes, 5 étapes dans sa vie. Donc de 0 à 25 ans, il était célibataire. De 25 ans à 50 ans, il s'est marié uniquement avec Khadija, qui était de 15 ans son aîné. De 50 ans à la mort de Khadija jusqu'à 53 ans, il est resté sans épouse. De 53 à 55, il y en a eu une épouse qui était sans père également son aîné. Et à partir de 55 ans, il a eu plusieurs épouses. La première d'entre elles, Aïcha, c'était la seule qui était une épouse vierge, et la plus jeune d'entre elles, jusqu'à 63 ans, l'âge où il a quitté ce bas monde. Et pourquoi il a multiplié les épouses pour diverses raisons qu'il n'a pas trop de temps à expliquer, mais c'était surtout pas pour un plaisir personnel, car il avait dépassé cet âge-là. Une question que le cheikh a tenu à approfondir, c'est quel est le rôle des musulmans en France. Donc, comme le thème de sa conférence était sur l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit qu'en tant que membre de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des communautés, il n'est pas concevable pour un musulman d'avoir des comportements qui ne soient pas conformes au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas concevable que l'européen ait une meilleure moralité que le musulman, que l'européen ait un comportement qui soit discipliné, qui soit sage, qui soit civil, et que le musulman ait un comportement qui soit vraiment répréhensible. Notre rôle, c'est de faire sortir les gens de l'enfer dans ce paradis, de les amener vers la lumière, vers le paradis. C'est de faire parvenir le message de l'islam avec miséricorde. Et notre rôle pour cela, pour donner une bonne image, avant tout, intérieurement, intra-communauté, on doit absolument, absolument éviter la division, éviter les divergences, donner l'image d'une communauté unie et soudée pour que les gens, à travers ça, nous voient comme un bon exemple. Mais s'ils nous voient continuellement en train de s'entre-déchirer, eh bien, c'est ce qui va faire fuir les gens de cette religion. Donc le chef a vraiment insisté sur ce point-là. Même si on a des divergences, même si on a des différents courants de pensée, nous sommes tous musulmans, nous sommes tous frères, et on doit tous s'accepter et s'aimer les uns les autres en fonction de... si on a des différences, il faut revenir toujours à ce qui nous unit et au texte. Et même si on a des différences, la manière de faire le concept doit se faire avec douceur et miséricorde. Il faut que nous soyons en cause pour la vie des personnes. Il faut, comme le dit le professeur Rassim, si l'un d'entre nous est la cause, la vie d'une seule personne, c'est meilleur pour lui que le bâton de ce qu'il contient. Et souligner un fait, c'est que l'islam ne s'est pas propagé à travers l'histoire en majorité par les savants, mais en majorité plutôt par les commerçants. Pourquoi ? Parce que les commerçants, c'était ceux qui parcouraient déjà le monde plus que les savants, mais ils parcouraient le monde et parcouraient le monde avec leur comportement de bons musulmans. Ils ne trompaient pas, ils ne trichaient pas, ils étaient intègres, ils étaient honnêtes, ils étaient pudiques, et à travers ça, ils ont donné une bonne image de l'islam. Ce n'est pas par leur science, mais c'est par leur comportement. Les comportements qu'ils ont véhiculés, ils ont amené beaucoup, beaucoup de communautés à se convertir à l'islam. Donc voilà, en gros, les réponses apportées aux questions qui ont été posées. Là, je crois que comment les accompagner, pour laquelle je vais vous faire de l'autre.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا. اللهم لا تفض هذا المجلس الا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجاره لن تبور. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وسع ارزاق المسلمين. اللهم بارك في ابناء المسلمين وبارك في ازواج المسلمين. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظهم في غربتهم. اللهم اردهم الى بلادهم سالمين غانمين. اللهم اشف بخواطرهم اجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم الف بين قلوب المسلمين. اللهم الف بين قلوب المسلمين. اللهم الف بين قلوب المسلمين. اللهم لا تجعلنا فتنه للكافرين. اللهم لا تجعلنا فتنه للكافرين. اللهم افتح بنا قلوب الناس يا رب العالمين. اللهم افتح بنا قلوب الناس يا رب العالمين، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم اصفنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.